نعم، الجهد الصغير هو صحة كبيرة. كل شيء يبدأ بالمصنع الذي أنتجنا. في الأماكن التي لا توجد فيها دراسات قاطعة، عادة لا توجد دراسات، في رأيي تحتاج إلى تطبيق المنطق ووزن كل شيء بطريقة ذكية، راهن، بالتفكير الحر. إليكم ما توصلت إليه حتى الآن. نعم، يوجد مثل هذا المصنع، وقرأ السيد إيفولوشن أو إذا صح التعبير، الانتقاء الطبيعي. هكذا خلقنا وكل كائن حي على وجه الأرض. المكاسب الكبيرة هي فهم ما كان في الماضي من أدلة ونتائج مختلفة واستنتاج أفضل طريقة للمضي قدما اليوم. بدأت الحياة على الأرض منذ حوالي 4 مليارات سنة ككائنات بسيطة وحيدة الخلية في بيئة مختلفة تماما عن تلك اليوم. تطورت هذه الكائنات وحيدة الخلية ببطء إلى كائنات متعددة الخلايا على مدى مئات الملايين من السنين. ظهرت الحياة لأول مرة في البحر، ومنذ حوالي 500 مليون سنة فقط بدأت الكائنات الحية الأولى في الاستقرار على اليابسة. منذ حوالي 400 مليون سنة، تطورت الفقاريات الشبيهة بالأسماك الأولى في المحيطات، ثم جاء عصر الديناصورات، التي استمرت حوالي 230 إلى 65 مليون سنة. كانت الديناصورات هي الفقاريات البرية المهيمنة لأكثر من 160 مليون سنة حتى أدى تأثير الكويكب وعوامل أخرى إلى انقراضها، ومهد هذا الانقراض الطريق أمام الثدييات لتصبح النوع السائد. كانت الثدييات المبكرة صغيرة وحيوية وعاشت في ظل الديناصورات، لكنها تنوعت بسرعة بعد اختفاء الديناصورات قبل حوالي 7 ملايين سنة. انقسمت سلالات البشر والشمبانزي، وظهر البشر. ظهر النوع الأول في جنس هومو، هومو حابليس، منذ حوالي 2 مليون سنة، يليه الإنسان المنتصب هومو إريكتوس. تطور الإنسان الحديث، الإنسان العاقل، في إفريقيا منذ حوالي 300 ألف عام، حيث بدأ الإنسان العاقل الأوائل في إنشاء أدوات معقدة، وتطوير اللغة وإنشاء الهياكل الاجتماعية، والتي مهدت الطريق لنمو الحضارة الإنسانية. منذ ذلك الحين، استمر الإنسان العاقل في التطور والتكيف مع مجموعة واسعة من البيئات حول العالم. يؤدي الخطأ الكبير إلى الربح الكبير. يرجع الخطأ الكبير للبشرية إلى عدم التوافق بين كيفية تشكل البشر في ملايين السنين. التطور وكيف يتم هيكلة شكل الحياة الحديثة، مما يدفع للحصول على مكافآت قصيرة الأجل. السحر العظيم يكمن في الجمع بين الأشياء الجيدة من التحديث إلى الحياة القديمة. والأهم، كما كان من قبل، هو قبيلتك، مع من تذهب، للصيد. إذا كنت تعتقد أن الجري يومياً والطعام الذي يعتبر صحياً سيجعلك بصحة جيدة، فأنت مخطئ كما كنت خطأ، وسأحاول أن أمنعك من ارتكاب الخطأ هنا لي. فمعظم الأمراض سببها التسمم الذي نسببه لأنفسنا من طعام لا يناسبنا. هناك ربح كبير في فهم ما هو غير مناسب لنا الإنسان العاقل، الربح الكبير مع القليل من الجهد من الطعام الذي نأكله. الشيء الأكثر تأثيرا على صحتنا هو الطعام الذي نأكله. هنا سوف تقرأ عن نظام غذائي مجاني. الحقيقة هي أنها ليست دقيقة، لأن العلاقات أكثر أهمية لصحتنا، لكننا سنتجاهل ذلك في الوقت الحالي. على عكس الأشياء الأخرى، يدخل الطعام إلينا بكميات كبيرة، وبالتالي فهو أهم عامل في الصحة، أكثر من الرياضة، أكثر من جيناتنا، أكثر من الحظ. لقد جمعت هنا ما نأكله وما لا نأكله. إذا كنت لا تأكل بشكل صحيح، فإن جميع المشاكل الصحية الأخرى هي عرض وليست مشكلة. سوف تغير حياتك. إذا كان علي أن أقول لك ما الذي سيمنحك تأثيرا فوريا وغير متوقع، فسيكون تجنب منتجات القمح تماما. هناك مادة في القمح تعطل عملية التمثيل الغذائي، وخلاصة القول أن الطعام غير المناسب للإنسان يسبب معظم المشاكل الصحية في العالم. وبنفس الطريقة بالضبط حركة غير مناسبة، المشي والجري، والوضعية غير المناسبة، الوقوف والجلوس والاستلقاء، يسببان معظم المشاكل الأخرى. تم بناء أجسامنا للحركة وتجاهل طعام معين في ملايين السنين من تطورنا وتحديثنا هذا. كيف تتفاعل مع حدث وليس الحدث يولد ربحا غير محدود؟ أحد الأشياء التي نغفل عنها هو رد فعلنا على الخير والأحداث السيئة. ليس الحدث هو الذي يؤثر علينا بقدر ما يؤثر على رد فعلنا على الحدث. بغض النظر عن ماهيته، الموت، الحياة، الانفجار أو كوكب جديد، توقف وأبطئ. فكر في الطريقة الصحيحة للرد على الإطلاق، وفقط عندما تكون هادئا تماما يمكنك رد فعلك. هذه هي الطريقة التي كنت أتصرف بها دائما حتى عندما أبلغت بإغلاق حساب البنك التجاري الخاص بنا. لقد حاولت دائما التعلم والاستفادة من الأخبار السيئة. أفهم اليوم أن الأحداث ليست بنفس أهمية قرارنا مع أنفسنا للرد عليها كما نريد، وعدم السماح لعواطفنا بالتحكم فينا أو في ردود أفعالنا. أعلم أنه صعب، ولكن إذا مارسته فهو سهل نسبيا. رد الفعل الفوري دون تفكير يكون أفضل لسافانا عندما يهاجمنا أسد أو قبيلة مجاورة. لذا في المرة القادمة التي تريد أن تنفجر فيها على شخص ما لأنه أخبرك أنك فعلت شيئا، توقف، أبطئ، فكر في الأمر، وعندما تهدأ أجبه: ذكرني بما تريده من حياتي. في العلاقات هناك أكبر ربح. إحدى الدراسات التي تشرح كل الأشياء التي تبدو واضحة، ولكن فقط عندما يخبرك أحدهم من الصعب تحقيقها بمفردك. هذا بالضبط ما حدث لي، وقد فاجأني نوعا ما عندما صادفت دراسة هارفارد هذه. فقد تابعوا الناس لعقود واستنتجوا أن الشيء الأكثر تأثيرا على صحتنا وكذلك سعادتنا هو علاقاتنا. أكبر الدراسات التي سألت الناس عنها في حاضرهم وليس في الماضي، هي أشمل وأطول دراسة أجريت على الناس على هذا الكوكب. ليس عليك دائما الاستماع إلى الدراسات، ولكن هذا الدراسة تستحق الاستماع إليها لأنها من مكان مرموق وموثوق للغاية، وأيضا لأنها تتناسب تماما مع ما رأيته من الآخرين ومع الكثير من المنطق التطوري. اختار إيفولوشن الأشخاص الذين يعرفون كيفية الحفاظ على العلاقات الشخصية ويكافئهم بصحة وسعادة أفضل. في فيلم عن الطبيعة عن الشمبانزي، شوهد أحدهم وهو يغادر الجولة ويعود بمفرده. قتله جنود شمبانزي منافس. إنه يوضح بشكل جميل كيف حددت الطبيعة بشكل طبيعي مؤنسة الإنسان. جزء كبير من الأشخاص غير المنفصلين لم ينقلوا الجينات، فنحن لم نولد بقيمة العلاقات، والمكاسب المالية هي غريزة أساسية، ولسنا بحاجة إلى تعلمها، وعلينا أن نتعلم كيف أفكر في أرباحي في كل قرار، ولكن ليس فقط بشأن الربح المالي. ما يخفي عن أعين الجميع السنوات التي اعتقدت فيها أن الربح المالي هو الهدف الأسمى، ولكن هذه علاقات. كنت قد اتخذت بعض القرارات المختلفة إذا كنت قد أدركت هذه النقطة في وقت سابق. هذه هي جميع أنواع العلاقات: الأسرة، والرومانسية، والصداقة، والعمل. بمجرد أن تدرك أن هناك ربحا خفيا هنا، يمكنك بسهولة الاستثمار في علاقات طويلة الأمد. يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار في كل قرار أو نشاط. نوعية العلاقة وليس الكمية. بالتأكيد كان لديك أيضا أقرب صديق أو صديقة في الطفولة، ربما ثلاثة منهم، وربما لاحقا في الحياة أيضا. لا يقتصر الأمر على تذكرهم فحسب، بل يتضح أنه من الأهمية بمكان أن تكون في علاقات جيدة لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب في نوعية حياتنا أكثر من علاقات كثيرة. إنه أيضا قانون عالمي لام الجودة وليس الكمية. وبالطبع قفزت الصورة إلي: هذا المال ليس صحيحا، إنه المبلغ فقط. تؤكد دراسة هارفارد هذا الادعاء. لذا بغض النظر عما تفعله اليوم مع الأصدقاء، استمر في فعل ذلك. اعتادت أن تكون صيداً، ولكن اليوم يمكن أن تكون أي شيء. أحد الأشياء التي أحبها، لقد نشأت مع والدينا محبين، ولكن لا يكبر الجميع أو يكبر على هذا النحو. يظهر المنطق والتطور أن مقدم الرعاية الذي يعتني بطفل كاف حتى يعرف الطفل كيف يتغلب على معظم ما يمر ويطور الثقة بالنفس والحياة الجيدة، ولكن نعم يحتاج الطفل واحدا على الأقل من هؤلاء، باللغة الإنجليزية يسمونه مقدم الرعاية. خلال مئات الآلاف من السنين من تطور الإنسان العاقل، لم يكن الوالدان متاحين دائما وأحيانا لم يكن هناك أبوين على الإطلاق، وقامت القبيلة بتربية الأطفال، ولكن كان هناك من يعتني بالطفل ويكون هناك من أجله. أكدت دراسة هارفارد أن علاقة واحدة من هذا القبيل كافية لتغطية الأزمات، وعدم وجود علاقة واحدة من هذا القبيل يسبب العديد من المشاكل في نمو الأطفال. فكر في الأمر بهذه الطريقة، فالطفل يمارس الثقة في شخص ما، ويتعلم ما هي العلاقة. لذلك إذا كنت أمنا عازبة أو أبا أعزب أو مجرد مقدم رعاية أقرب للطفل، فكل شيء على ما يرام، فقط كن هناك من أجله أو لهم وسينجح كل شيء. نشأ الملايين من الإنسان العاقل على هذا النحو ونشأوا ليكونوا صيادين عظماء. كون الوزن المناسب ليس كمية الطعام، إنه أمر لا يصدق كيف يوازن الجسم التوازن، أو يقول الحكماء إن الاستتباب في جسم الإنسان ضروري للحفاظ على بيئة داخلية مستقرة، والتي تسمح للخلايا والأعضاء بالعمل على النحو الأمثل. لا تنكسر هنا، استمر في القراءة حتى نهاية المقطع لأن هناك لكمة. تشمل الجوانب الرئيسية للتوازن، من بين أمور أخرى، نسبة السكر في الدم وتوازن الماء ومستويات النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وضغط الدم والعديد من الأشياء الأخرى التي إذا لم يكن الجسم متوازناً فسوف يتدهور ويموت، وأحياناً سوف يستغرق الأمر سنوات في حالة السكر وأحياناً الدقائق في حالة الأملاح. سكر الدم أو الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة للخلايا. ينظم الجسم مستويات الجلوكوز من خلال هرمونات الأنسولين والجلوكاجون. الأنسولين، الذي ينتجه البنكرياس، يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم، وخفض مستويات السكر في الدم. الجلوكاجون، الذي ينتجه البنكرياس أيضاً، يحفز الكبد على إفراز الجلوكوز المخزن، مما يرفع مستويات السكر في الدم. يضمن هذا التوازن الدقيق أن الخلايا ستتلقى الطاقة التي تحتاجها مع منع ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم. توازن الماء، التوازن المائي ضروري للحفاظ على الترطيب المناسب وتركيزات الإلكتروليت. تلعب الكلى دوراً مركزياً في تنظيم توازن الماء عن طريق تصفية الدم وضبط كمية الماء التي يتم امتصاصها أو إفرازها كبول. تساعد الهرمونات مثل الهرمون المضاد لإدرار البول ADH والألدوستيرون أيضاً في تنظيم توازن الماء من خلال التأثير على وظائف الكلى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشعور بالعطش يحفز الناس على تناول السوائل، ويساعد أيضاً في الحفاظ على الترطيب المناسب، وترتبط مستويات النيتروجين في الجسم بتوازن النيتروجين، والذي يشير إلى التوازن بين تناول النيتروجين وإفرازه. يستهلك النيتروجين بشكل أساسي في صورة بروتين غذائي ويفرز في صورة اليوريا عبر الكلى. التوازن الصحيح للنيتروجين ضروري للحفاظ على كتلة عضلية صحية وإصلاح الأنسجة ووظيفة المناعة. يشمل توازن الهواء وتوازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون الجهاز التنفسي والدورة الدموية. الأكسجين ضروري للتنفس الخلوي، وهي عملية تولد الطاقة عن طريق تكسير الجلوكوز. ثاني أكسيد الكربون هو منتج النفايات لهذه العملية. يتم نقل الأكسجين عبر مجرى الدم بواسطة الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء. يحافظ الجهاز التنفسي على مستويات الأكسجين من خلال تعديل معدل وعمق التنفس وفقاً لاحتياجات الجسم. يتم إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجسم في عملية الزفير. توازن ضغط الدم يتم تنظيم ضغط الدم لضمان وصول الدم إلى الأنسجة والأعضاء بكفاءة. يقوم الجسم بضبط ضغط الدم من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك انقباض واسترخاء الأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب وحجم الدم. تلعب الهرمونات مثل الأنجيوتنسين 2 والبيبتيدات المدرة للصوديوم والفازوبريسين وكذلك الجهاز العصبي دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم، وتشمل العوامل الأخرى التي تساهم في التوازن في جسم الإنسان درجة حرارة الجسم وتوازن الأس الهيدروجيني وإنتاج الهرمونات. التوازن أو الاستتباب هو تفاعل معقد للأنظمة والعمليات المختلفة التي تعمل معاً للحفاظ على بيئة داخلية مستقرة، مما يسمح للجسم بالعمل على النحو الأمثل. التوازن جهد عقلي صغير لتحقيق ربح غير محفوف بالمخاطر. يمكن للجميع الاستفادة هنا بأي طريقة يستخدمونها، سواء قمت بتأسيس شركة أو تطبيقها على نفسك. لأن هناك آلية أخرى نسيها العلم والإنسانية وهي آلية توازن الوزن لدينا، والتي توجد في كل واحد منا. وهذا ما يمنع الناس من زيادة الوزن والنحافة بشكل لا يمكن السيطرة عليه عندما نكون أطفالاً، ومن ثم بتناول الأطعمة غير المناسبة للإنسان، فإننا في الواقع ندمر آلية موازنة الوزن تماماً مثلما نلحق الضرر بآلية تنظيم السكر. لا يتعلق الأمر بكمية الطعام ولكن فقط بنوع الطعام. إذا فاتتك، سأقولها مرة أخرى، ليس كمية الطعام أو عدد السعرات الحرارية، إنه نوع الطعام الذي يضر بقدرتنا الطبيعية على التوازن. هل رأيت سنجاباً بطنه؟ ترى هذه الآلية تعمل بشكل مثالي في الحيوانات في البرية التي لا تصاب بالسمنة على الرغم من أن لديها في بعض الأحيان مصادر طعام لا تنضب. أنشأ الانتقاء الطبيعي آلية تنظيم الوزن بحيث لا يؤدي التعرض لطعام معين إلى زيادة وزن الحيوان وتناوله. ولعل هذه هي أهم نقطة ستأخذها معك، يعتقد الناس أن المهم هو اللياقة أو النظام الغذائي، لكن المهم هو عدم الإضرار بتوازن الوزن الطبيعي للجسم، ويمكننا المساعدة في ذلك من خلال التحول إلى نظام غذائي مناسب للإنسان. هذه الآلية موجودة في كل واحد منا. من خلال تناول الأطعمة غير المناسبة للإنسان، مثل الحلويات ومنتجات القمح التي لا يتم تخميرها، فإننا في الواقع ندمر آلية توازن الوزن تماماً كما نفعل نحن. إتلاف آلية تنظيم السكر عن طريق تناول منتجات القمح ومنتجات السكر المختلفة. لا يتعلق الأمر بكمية الطعام ولكن فقط بنوع الطعام. أهم شيء هو أن تكون بوزن طبيعي، والذي يختلف بالنسبة للجميع، لذلك من المهم ما نأكله وليس مقدار ما نأكله أو النشاط البدني الذي نقوم به. يحتوي القمح بشكل أساسي على مواد تضر بآلية تنظيم الوزن في الجسم، ولكن الخبر السار هو أن النظام الغذائي المجاني سيشفي آلية تنظيم الوزن، تماماً كما تختفي معظم أنواع مرض السكري مع بضعة أشهر من تناول الطعام المناسب للإنسان. الأكثر ضرراً بآلية موازنة الوزن هو الطعام الذي ينتجه العالم أكثر، لأن ما يتبين أنه أكثر شيء غير مناسب لنا، منتجات القمح، الخبز والمعكرونة وما إلى ذلك، والبيض الصناعي وحليب البقر وفول الصويا والذرة، الأرز والزيت والملح والسكر هي أيضاً أكثر الأشياء غير المناسبة للإنسان. كل واحد منهم وسببه، ولكن في الغالب له علاقة بتخفيض الإنتاج من ناحية وعدم كفاية المنتج الصناعي للإنسان من ناحية أخرى. غالباً ما يكون ما هو جيد للصناعة ليس جيداً لصحتنا. العلم يدعم هذا وكذلك المنطقة. ونعم، الجميع مخطئون، فهم لا يعالجون المشكلة ولكن الأعراض. من المهم تطبيق الفكر الحر على التكنولوجيا التي خلقتنا. جوهرنا طبيعي، الطبيعة خلقتنا، التحديث يحاول فقط لمس ما يحفزنا، لكنه مزيف للأشياء الحقيقية التي تحفزنا، والتي تم إنشاؤها من ملايين من سنوات من التطور في الطبيعة. الحروب، الأصدقاء، الصيد، الضحك، الحب، البقاء على قيد الحياة، البرد، الحرارة، الغناء، الرقص، الموت والحياة في مساحات الطبيعة. ما أعطتنا التكنولوجيا من أجل حياة كريمة موجودة بالفعل منذ عدة سنوات ألف سنة. أعني بالحياة الطيبة رخاء المواطنين وهو سعادتهم ومستوى رضاهم عن الحياة. لقد وصل البشر إلى التكنولوجيا التي توفر حياة كريمة مثل ري الحقول وإشعال النار وتربية الماعز وارتداء الملابس الدافئة وبناء المنازل وصيد الأسماك والرقص والصيد لعدة آلاف من السنين. آخرين، تشير الدراسات إلى أن العلاقات لها التأثير الأكبر على جودة حياتنا، لذا فإن الهاتف المحمول يضر بأهم شيء للبشر لأنه يبعدنا جسدياً عن الآخرين. أعرف ما تفكر فيه، السيارة هي اختراع لقد حسنت حياتنا حقاً. في رأيي، دمرت السيارة أكثر بكثير مما تحسنت، قبل أن تكون الحياة في السيارات والقطارات في جميع أنحاء الريف. لم تكن حياة سيئة، فالمفهوم الذي نحتاجه للسفر طوال الوقت وأن نكون في جميع أنحاء العالم في رأيي خاطئ ولا يساعد سعادتنا على الإطلاق. مرة واحدة بدون سيارات، كان لابد من إغلاق كل شيء، ولم يكن الناس على الطريق لمدة ساعتين في اليوم. السيارة، ببساطة، سمحت للكثير من الناس بالتواجد في العديد من الأماكن خلال النهار. ونعم، لدي سيارة، لا يوجد خيار. أعتقد أن ما عزز الإنسانية حقاً هو التكنولوجيا الثقافية للمحاكم، والحرية الفردية، وحماية الممتلكات، وحماية الجسم، والنظام الديمقراطي، والحماية الاجتماعية وأشياء أخرى من هذا القبيل. على سبيل المثال، في غينيا الاستوائية، رأى الباحثون أن جريمة قتل عدة مرات قد أدت إلى المزيد من جرائم القتل باعتبارها انتقاماً للدم، وفي كثير من الأحيان ستنتج سلسلة لا تنتهي من الحروب، مثل الانتقام الدموي في المجتمع العربي. واليوم لدينا تقنية ثقافية من الشرطة والمحاكم التي تتعامل مع مثل هذه القضايا. الطبيعة ومكافحة التكنولوجيا، مناهضة التكنولوجيا هنا في قسم الصحة، لأنه بنفس الطريقة التي لا تساهم بها التكنولوجيا حقا في الإنسانية، ولكن التكنولوجيا الثقافية فقط. وكذلك بالنسبة لنا، الصحة من الأفضل الاعتماد على الطبيعة والتكنولوجيا الثقافية للشعور بالرضا اليوم والتمتع بالصحة. كل ما هو مكتوب عن الصحة هنا، لا توجد تقنية على الإطلاق، هناك طرق فقط لمحاولة تقليد الحياة في الطبيعة. على سبيل المثال، الطعام الأفضل بالنسبة لنا هو الطعام الذي لم يتم لمسه بواسطة التكنولوجيا وهو طبيعي قدر الإمكان. لأنه يتعين عليك فتح السيارة والدفع في السوبر ماركت أو تلقي رسالة واتساب مهمة من الشيطان، من يدري. لهذا السبب، في التفكير الحر، أستخدم التكنولوجيا شخصياً لكسب المال والحصول على المعلومات والتواصل، لأن هناك لا يوجد خيار آخر، لكني أحاول الابتعاد عن التكنولوجيا قدر الإمكان، فالأمر ليس سهلاً، كما أنني أحب نتفليكس وواتساب وسبوتيفاي. يشجع المجتمع الغربي بأسره التكنولوجيا ويضع آمال البشرية فيها، مثل إيلون ماسك الذي يرى في تكنولوجيا الفضاء خياراً لإنقاذ البشرية. أعتقد أنه في الفكر الحر بالطبع هو عكس ذلك تماماً، يجب أن تكون الآمال في الطبيعة. في بيئة حرة أكتب عكس إيلون ماسك تماماً، أنه من أجل إنقاذ الكوكب من أن يصبح حساءً ساخناً، نحتاج إلى استخدام التكنولوجيا الثقافية وتغيير عادات الاستهلاك لدينا وعدم الهروب من الأرض على أول صاروخ ينطلق. بالنسبة إلى المريخ، لدي شعور بأنه من المفترض أن نعيش على الأرض وليس على كوكب آخر. طفل له معنى أن يكسبه الطفل الذي لا يتعلق فقط بطفولتنا، هناك شيء ما هناك يبقى معك طوال السنين، ولهذا يدور الشعراء والمغنون حوله. ولكن في التفكير الحر، أنا وآمل أنتم أيضاً. ابحثوا عن أصغر جهد لتحقيق أكبر ربح. وهناك شيء مثير للاهتمام حول الربح هنا. هذه المرة هو ربح غير نقدي. سيكون ربحنا إذا تمكنت من البقاء أطفالاً لجزء كبير من الوقت. كونوا أطفالاً. انظروا إلى الداخل وليس فقط إلى الخارج. فنحن نميل إلى التركيز فقط على بيئتنا الخارجية لتحقيق حياة جيدة. وهذا خطأ تقليدي. عندما تسأل الناس عما يريدون، سيقول معظمهم: المال. المال يرتب بيئتنا الخارجية بشكل جيد، حتى إلى حد معين. لكنه لا يساعدنا على فهم أنه من الضروري والأهم أن ننظر إلى الداخل. يجب أن تنظر نوعية حياتنا، أو بعبارة أخرى لتحقيق حياة جيدة، إلى الداخل. ربما يبدو الأمر واضحاً، لكنه لم يكن واضحاً جداً بالنسبة لي. النظر إلى الداخل يختلف من شخص لآخر، لذلك لن أتعمق في كيفية ذلك. الأطفال والقبائل. يدرس علماء الأنثروبولوجيا القبائل لأنها مهنتهم. أقوم بدراسة علماء الأنثروبولوجيا والقبائل لفهم الإجراءات والسمات التي تم دمجها فيها من خلال التطور والتي اختفت بسبب التحديث. على سبيل المثال، يعتبر تخمير الخبز جزءاً من هذه الإجراءات التي اختفت إلى حد كبير اليوم. التربية المشتركة لجميع أبناء القبيلة هي مثال آخر مثير للاهتمام مرتفع نسبياً، وموجود أكثر في القرى الصغيرة والكيبوتسة. ينبع جزء كبير من فهم كيفية المشي بشكل صحيح، وكيفية الوقوف في وضع مستقيم، وماذا تشرب وكل ما ستقرأه هنا، من هذا الفكر الحر السائد في القبائل القديمة وكيف عاشوا، وما الذي جعلهم يمرضون، ولماذا هم أبتسم وكل ما يعنيه ذلك. غالباً ما يشبه النظر إلى أطفال رؤية قبيلة قديمة، لأن العديد من السمات أساسية وطبيعية ولم يؤثر التحديث عليهم. مثل، على سبيل المثال، التفكير في ما اشتريته لطفل، من المهم فقط أن يحصل الجميع على نفس الشيء. أي المقارنة مع الشخص المجاور له؟ الحسد وروح العدالة. حرية اختيار المعنى. هل رأيت يوماً طفلاً يبني شيئاً من الليجو، وركز عليه كما لو كان أهم شيء في العالم، ينظر إلى الخلق على أنه أجمل هيكل تم إنشاؤه على الإطلاق؟ بالنسبة للأطفال، كل لحظة لها معنى بالنسبة لهم، وهم يحددون ما هو ذو مغزى بالنسبة لهم، ولا أحد يقرر بالنسبة لهم، ولكن يمكنك أن تلاحظ من خلال مشاهدة ما هو تعتبر مهمة بالنسبة للوالدين، كما يرى الأطفال أنها مهمة أيضاً. إنها عملية بقاء يتعلمها الأطفال من الوالدين. إذا رأيت والدك يهرب من ثعبان، فهذا حدث يجب أن تراه مهماً، فقد تطور من الحيوانات قبل الإنسان بكثير، هذا واضح. تماماً كما يجد الطفل معنى في الكثير من الأشياء، لذلك يتعين علينا التعامل مع ما له معنى بالنسبة لنا، وليس معنى للآخرين. ولكن ما هو ذو مغزى بالنسبة لنا؟ وهذه هي النقطة الحاسمة. لا أحد يستطيع أن يقرر ما هو ذو مغزى بالنسبة لنا. أنت. كان الكسب المالي واللعب هو المعنى بالنسبة لي حتى سن متأخر، وربما لا يكون مهما لكثير من الآخرين. تظهر الدراسات والمنطق أن هذا هو ما يجعلنا سعداء، ليس البحث عن السعادة ولكن إيجاد المعنى، كوننا شخصا له معنى. البحث عن السعادة في حد ذاته يؤدي إلى التعاسة. إنه سعيد. لعبة واحدة كبيرة. هناك ربح كبير في رؤية كل شيء على أنه لعبة، وعدم أخذ الحياة على محمل الجد. عندما يلعب كل شيء، فأنت لا تخاف من أي شيء، فهناك خسارة كبيرة في التفكير في أن الأطفال يحتاجون إلى منتجات وخبرات باهظة الثمن ليكونوا سعداء. هذا يرجع بالكامل إلى تحيز الغيرة. من مشاهدة أطفالي وأنا جنباً إلى جنب مع الدراسات، فمن الواضح أن الأطفال في النهاية يستمتعون بالتواجد مع الأصدقاء واللعب أكثر من غيرهم. هذا كل شيء. الأمر بسيط حقاً. عندما تنظر إليه بوضوح بمساعدة الفكر الحر، لقد رأيت دائما كل شيء على أنه لعبة. الجيش. الدراسات. بيجاك. بلاي 65. بلس 500 لأنها في الواقع كلها ألعاب. اسمح لي بالصعود إلى ملعب ما أو كرة القدم أو كرة السلة أو التنس أو الإسكواش أو البوكر واللعب مع الشركة. الأمر بهذه البساطة. أتذكر من الجيش عندما كان القائد في الطلاب العسكريين. كنت في دورة الطلاب العسكريين شهر. سألني لماذا كنت أضحك طوال الوقت بالترتيب. ضحكت لأنها كانت لعبة بالنسبة لي، ويبدو من الغريب رؤية الجميع يقفون هكذا. أنا فقط لا أرى التفكير الحر كلعبة، ولكن كشيء يمكن أن يكون مفيدا. التوازن مهم. بالطبع، ليس كل ما كتبته هنا شاملا، وتحتاج إلى ممارسة التوازن، لأنه ليس كل شيء هو لعبة، وليس كل شيء أمامه له معنى، وليس عليك دائما التصرف مثل الطفل. وهذا قانون مهم جدا في التفكير الحر لاستخدام الحكم والتوازن. منزل بدون إغراءات لتحقيق ربح ضخم. أحد الأماكن التي يمكنك الاستفادة منها أكثر هو فهم أنه لا توجد عضلات إغراء يمكن تدريبها. أعيننا هي المسؤولة عن تحفيز الدماغ على الرغبة في شيء ما. بالطبع، يصعب على الأطفال مقاومة الإغراءات مثل مشاهدة يوتيوب وعدم أداء الواجبات المنزلية. لذلك، إذا كنت تريد أن تأكل طعاماً حاراً أو لا تأكل البسكويت، أو فقط العبث بهاتفك الخلوي أقل، تأكد من أنهم بعيدون عنك. هذا يجيب على السؤال الأبدي، هل يجب أن نضع درج حلوى في المنزل؟ بالتأكيد لا، إنه مجرد محفز غير ضروري للأطفال. وإذا كنت تريد ممارسة الرياضة، فاجعل الإغراء يبدو جيداً، أي ضع الملابس الرياضية في مكان مرئي. تريد بيئة تعليمية مريحة، بحيث لا يكون هناك هاتف محمول أو أي شيء آخر تفضل القيام به. هذا ينطبق أيضاً على بيئة جيدة لتعلم الطفل. من المستحسن أن تقرأ عن القدم الفائزة. المشي والجري بشكل صحيح كما في الماضي. أعني ذات مرة، منذ آلاف السنين، عندما لم تكن هناك أحذية وسيارات وكان الناس يمشون معظم اليوم من مكان إلى مكان. للحصول على طريقة مفصلة للتفكير في كيفية المشي، باستخدام أدوات الفكر الحر، انقر هنا. في معظم الأوقات كنا نسير حافي القدمين. لنبدأ بنكتة، المشي أو الجري حافي القدمين يؤذي القدمين، لذا يوصى شراء أحذية الجري مع امتصاص الصدمات. هذه أكثر من نصيحة أهذفل من مجرد مزحة. أقدم تاريخ تم العثور على الأحذية هو 40,000 عام، والأغلبية من حوالي 5,000 عام، وهناك قبائل كانت حتى وقت قريب تمشي حافي القدمين، وكل هذا مقارنة بملايين السنين من وجود القرد والرجل الذي كان يركض حافي القدمين دون امتصاص الصدمات. تماما مثل الحصان لا يحتاج إلى حافر للركض، لذلك لا يحتاج البشر حقاً إلى أحذية لأفعالهم الطبيعية. ما هو الحذاء؟ صمم جسمنا للركض والمشي، مع العلم أنه ليس لدينا أحذية، وبالتالي فإن الأحذية تغير حتماً الطريقة التي نمشي بها أو نركض أو نقف. من خلال تطبيق المنطق على هذه المعلومات، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن أفضل الأحذية بالنسبة لنا هي الأحذية التي تحاكي كما لو كنا حفة، بنعل عريض لن يسحق جميع أصابع قدمنا معا ولن يرفع أي جزء من القدم. ونعم، كل ما يتم بيعه لنا بأحذية بها ماسات للصدمات وما شابه ذلك كما لو كنا بحاجة لامتصاص الصدمات، هو في الأساس خدعة ضخمة، فلا تتردد في المشي حافي القدمين. المشي بشكل مستقيم وارتداء الأحذية المسطحة التي تحاكي الأقدام العارية. الأحذية غير المسطحة تشجع الحركات غير الطبيعية وتمنع الحركات الطبيعية للمفاصل. لقد ولدنا حفة وتم تكيفنا على الحركة وأن نكون في أوضاع معينة. مثل الأجهزة ذات نظام التشغيل الذي ولدت به، تؤدي العملية غير الصحيحة إلى مشاكل لا نهاية لها من تآكل الغضاريف وآلام الظهر والرقبة. على مر السنين، فقدنا الطريقة الصحيحة التي كان من المفترض أن نتحرك بها. من جيل إلى جيل، أصبحنا غير نشيطين، ونجلس مثل والدينا ونرتدي أحذية مختلفة وغريبة تضر بموقفنا، الكعب العالي، والأحذية المكاسنة، إلخ. لقد تطورنا إلى المشي حفة، لذلك يتأثر شكل المشي باستخدام أحذية ليست جيدة وتسبب مجموعة من المشاكل في مفاصلنا وظهرنا وحالتنا العاطفية، ويصبح كل جيل أكثر انحناء من الجيل السابق. إنه لأمر مدهش أن نرى القبائل التي لم تندمج في الثقافة الغربية، مدى استقامتها ومدى قوة عضلات الظهر والأرداف مقارنة بنا. لحسن الحظ، يمكن تصحيح ذلك من خلال تحسين الوضع والمشي والوقوف والجلوس. لا تكفي القدم النابضة للمشي كما لو كنا حفة. نحتاج أيضا إلى المشي بشكل صحيح، والذي تم تدميره على مر السنين بسبب الأحذية ذات الكعب العالي، والنظر إلى والدينا الذين تغير مشيهم أيضا، وضغط أصابع القدم بالأحذية وكذلك تحويل القدم بالكامل إلى كتلة واحدة رغم أنها مرنة وتتكون من العديد من العضلات والعظام. ولكن بأي طريقة يكون من المنطقي أن التطور تكيف مع المشي؟ بالطبع، المشي باستخدام الحد الأدنى من الطاقة، أعطانا احتمالية للبقاء على قيد الحياة أكثر من غيرنا. في صيغة الفكر الحر، هذا هو تأطير الطريقة التي يعمل بها التطور. وينخفض المستوى من قاعدة الطبيعة إلى مستوى أدنى وهو المشي. لذلك، فإن أفضل شكل للمشي هو عندما نمد الساق وتعود إلى وضعها الطبيعي من تلقاء نفسها. فكر في الساق على أنها زنبرك، نمدها وتتقلص من تلقاء نفسها. بالضبط نفس الشيء في الجري. ترى خطأ في كثير من الناس أنهم يطبقون القوة في كل خطوة، فهي طاقة مضاعفة. هذا يعني أنه يجب عليك المشي والجري في خطوات صغيرة نسبيا عندما يتمدد الجسم بالكامل وتستقيم ثم تنقبض الأرجل من تلقاء نفسها. أقدم وأفضل رياضة في العالم، أقدم مهنة في العالم هي القبالة، وفي نفس الوقت الطريقة أقدم رياضة في العالم هي المشي في الطبيعة، وربما الأفضل أيضا بالنسبة لنا. المشي بسيط جدا، إنه مضلل لأننا لا نتعرق كثيرا، ولا نشعر بالإرهاق، لذلك نعتقد أننا لم نفعل شيئا، لكن هذا خطأ، المشي هو أفضل رياضة بالنسبة لنا. ما هو قديم يعني أننا تكيفنا معه. في الماضي، لم نكن بحاجة إلى ممارسة الرياضة لتكون بصحة جيدة، فقد كنا نشيطين، واليوم الرياضة مهمة لمحاكاة الطريقة التي عاشوا بها مرة واحدة لأنهم عاشوا حقا مرة واحدة. قم بأقدم رياضة في العالم وبالتالي هي الأنسب لنا، المشي، لمدة ساعة على الأقل في اليوم. من المهم أن تمشي بشكل صحيح، وهو ما لا يفعله معظم الناس. الرياضة الأكثر صحة هي الأفضل في الطبيعة. شرح جيد للمشي الصحيح قرب نهاية الفيديو. المشي. إن المشي الأكثر طبيعية هو عندما نكون حفة، لأن هذا هو الطريقة التي ساروا بها لملايين السنين. ولكن هناك أيضا أحذية تحاكي المشي حاف القدمين بنعل رفيع جدا. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الكثير من الناس يمشون بأحذية مزودة بامتصاص الصدمات وهم بلا مشاكل. إنه تماما مثل المدخن في سن 100، أو الشخص الذي يأكل خبز القمح ويتمتع بصحة جيدة حتى الشيخوخة. هناك جينات تساعد في التعامل مع السموم، لكني لا أنصحك بالمراهنة على وجودها، فهناك بنية للقدم من المحتمل أن تكون أكثر تحملاً للأحذية ذات الارتفاعات وما شابهها وتلك الأقل. بعد كل شيء، نحن مصممون جميعاً على المشي حافي القدمين أو بأحذية مسطحة قدر الإمكان. المنصات، والأقدام المسطحة والنعال. بالطبع، عند استخدام أداة الشك على النعال، فإنك تدرك أنها بالطبع غير ضرورية وغير ضرورية. النعال ينقل المشكلة إلى مفصل آخر. يجلب الفكر الحر معلومات من إفريقيا تفيد بأن نسبة الأشخاص الذين يعانون من القدم المسطحة أو كما يطلق عليها في بلادفوس الألمانية هي بنسب ثانوية مقارنة بالمجتمع الغربي الذي يتراوح بين 20 و30% من السكان الذين يعانون من الأقدام المسطحة. أعني أن شيئا نفعله في المجتمع الغربي يسبب ذلك. مرة أخرى، رأينا أنها ليست جينات سيئة، بالطبع عندما تمارس التفكير الحر، تدرك أنه إما أحذيتنا أو الطريقة التي نمشي بها أو وزننا. تؤثر جميع هذه الإجراءات الثلاثة على القوى في المفصل. إليك اقتباس من هذه الدراسة، الأطفال أصحاب الأقدام الأكثر صحة ومرونة هم الذين يمشون حفاة القدمين عادة، وفقاً لستاهيل وعدد متزايد من جراح عظام الأطفال الآخرين. تظهر أبحاثه في البلدان النامية أن الأشخاص الذين لا يرتدون أحذية يتمتعون بمرونة وقدرة أفضل على الحركة وأقدام أقوى وتشوهات أقل وشكاوى أقل من أولئك الذين يرتدون أحذية بانتظام. يسبب التسطح الكثير من المشاكل الأخرى مثل مشاكل أسفل الظهر ومشاكل الركبة وهي من الأعراض وليست المشكلة. واستنتاج حر مفاده أن النعال غير ضرورية لمعظم الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل هيكلية في القدم. أين ذهب جراح عظام القدم؟ لن تسمع نتيجة مفادها أن القدم المسطحة ناتجة عن الأحذية غير المناسبة وأسلوب المشي غير الصحيح والوزن الزائد من أي أخصائي تقويم للقدم تقريبا في العالم. كما يحدث شكل المشي غير الصحيح بسبب الأحذية وعدم المشي حافي القدمين. لا يفكر جراح العظام بحرية، فهم أذكياء لكنهم لا يحاولون فهم مصدر المشكلة، ويسارعون إلى علاج الأعراض، آلام الركبة وآلام الورك وآلام القدم والعديد من الأماكن الأخرى. عليك أن تفهم وتشك من أجل السعي لإيجاد حل، إنه ليس حلاً بنسبة 100% ولكنه نجح معي وأنا متأكد من أنه سيعمل من أجلك. أرتدي أحذية بنعل مسطح أو صندل مسطح أو حذاء بخمسة أصابع أو أذهب حافي القدمين. بالطبع لقد غيرت طريقة مشين، فالمشي بشكل صحيح هو عندما تستقيم الساق وتنشط جميع العضلات حتى الفخذ لتقويم الساق. ليس من المفترض أن يتم تنشيط العضلات عند ثني الساق، ولممارسة هذا الأمر، عليك أن تمشي حافي القدمين، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستظهر بها الحركات الطبيعية الصحيحة التي صممنا لأدائها. من المحتمل جداً أن تكون محظوظاً وأنك تسير على ما يرام. تبدأ الخطوة بالتتبع والانتقال إلى الأصابع التي تدفع أيضاً في نهاية الخطوة. تسير العارضات أقرب ما يكون إلى الطريقة الحقيقية التي من المفترض أن نسير بها. يفترض بالرأس أن ينظر إلى الفضاء، والرأس لا يرى قدميك. إنها عادة مروعة أن يمشي الناس ورؤوسهم لأسفل. يحدث ذلك لأننا ننظر إلى الهواتف المحمولة وتعتاد وضع الرأس لأسفل للنظر لأسفل شيء ليس جميلاً وضعيفاً ومحقاً في ذلك. الاختبار الجيد الذي يجب معرفته هو المشي ومعرفة ما إذا كنت تدفع بأصابعك في نهاية الخطوة، فهذه هي الطريقة التي من المفترض أن تقوم بها. معظم الأحذية تتقلص جميع أصابع القدم لأن الحذاء بهذه الطريقة يكون أكثر جمالاً، لكن هذا يتعارض مع بنية أصابع القدم، يجب أن تنتشر ولا تتقلص. عند ممارسة التفكير الحر في المشي بشكل صحيح، تستنتج أن هذا هو سبب الركبة ومشاكل الورك وأسفل الظهر والعديد من المشاكل الأخرى. نمشي معظم اليوم، لذا من الأفضل تحسين ما نقوم به معظم اليوم. نعم، من الصعب بعض الشيء إعادة أسلاك الدماغ للمشي والحركة الجديدة، ولكن بعد بضعة أشهر ستنسى كيف مشيت من قبل. تكمن الصعوبة في تغيير الحركات في الألعاب المختلفة التي تخصصت فيها، فربما تكون قد ثنيت عليها، والآن عليك أن تكون مستقيماً. ستلاحظ سريعاً أن الهبوط على الوسادة الأمامية للقدم، خطوات صغيرة بظهر مستقيم وأرجل مستقيمة. فقط بعد الجري حافي القدمين، حاول الركض بهذه الطريقة مع الأحذية. الأحذية البسيطة أفضل، كما ترى أنه مع أحذية الجري العادية من المستحيل محاكاة الجري حافي القدمين. هذه هي الطريقة التي صممنا بها للركض، شرح تقني حول الجري. نعم، من الصعب بعض الشيء إعادة توصيل الدماغ إلى الجري الجديد وحركات سريعة، لكن بعد بضعة أشهر ستنسى كيف ركضت من قبل. من الواضح أن الطفل الذي يرى والديه يجران بشكل صحيح يكون دماغه أسهل ويبقى مدى الحياة، ولكن وفقاً لما أراه، فإن معظم الناس لا يركضون بشكل صحيح، وبالتالي عليك تغيير الجري دون رؤية والديك يركضان بشكل صحيح. كيف تحافظ على المشي والجري بشكل صحيح؟ بسيط للغاية. في البداية تجبر أنفسنا على المشي والجري بشكل صحيح، وبعد بضعة أسابيع يتم امتصاص هذه العادة، تماما كما كنا صغارا وكنا ننتظر والدينا أو المجموعة التي كنا فيها. تشير الدراسات إلى أن تطوير عادة جديدة يستغرق 21 يوما. يمكنك إعادة تنظيم جسمك بالكامل فقط عن طريق المشي والجري بشكل صحيح. 21 يوما من التركيز ستحقق ربحا كبيرا مع القليل من الجهد. المشاكل المتعلقة بالمشي بشكل غير صحيح، والساقين، وآلام الكاحل، والقدم المسطحة، وآلام الركبة، وآلام الورك، ومشاكل أسفل الظهر. حاول تغيير المشي إلى المشي والركض إلى الركض، وأعتقد أنك سترى الفرق. يقصد بعبارة ذات مرة آلاف السنين عندما يسير الجميع بشكل صحيح. تساعد المواد المساعدة للجري بشكل صحيح في أحذية بسيطة. هذه هي الطريقة التي صممنا بها للجري، شرح تقني حول الجري، لإطالة العضلات وثنيها في الجسم كل يوم قبل وبعد النشاط البدني. مع تقدمك في العمر يجب أن تستثمر أكثر. يميلهم إلى التقصير. فيديو شل، طريقة توم برادي. بملاحظة أن هذا هو في الواقع أداة المشاهدة في الفكر الحر، يمكنك أن تفهم كيف وقفوا وساروا وجلسوا. يمكنك أن تفهم كيف ينبغي القيام بهذه الإجراءات. فيلم من عام 1950 حول السكان الأصليين. لنقل مشكلة الركبة، اذهب إلى الطبيب أو استرح. في كثير من الأحيان تكون المشكلة في شكل المشي، ويمكن إصلاحها بالطريقة الوحيدة التي من المفترض أن نسير بها. لن تكسب الوقت فحسب، بل ستعالج المشكلة نفسها وليس الأعراض. ونعم، الأمر بسيط كما يبدو وثوريا كما يبدو، ببساطة يغير الطريقة التي نمشي بها أو نركض. من المنطقي أيضا أن يكون الحمل على العضلات وليس على المفاصل، وأن يتم تقسيمه بين المفاصل. اليوم معظم الناس يمشون بحمل على المفاصل وليس على العضلات. الوضع الصحيح كما كان من قبل، والمكاسب الكبيرة الصحيحة الوضعية بجهد ضئيل. إن اكتساب الوضعية الصحيحة هو أننا نبدو لطيفين ومستقيمين، ولن نعاني من الآلام الشائعة بين الأشخاص على الكراسي من جميع الأنواع، كما سنوفر أيضا الزيارات غير الضرورية للأطباء وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والعمليات الجراحية غير الضرورية والمال والصداع الناجم عن كل هذه السر العظيم في الموقف الذي يتم حله عن طريق التفكير الحر. لست بحاجة إلى معالجين أو أطباء أو فحوصات وضعية صحيحة. لقد توقفنا عن تحريك الطريقة التي من المفترض أن يتحرك بها جسمنا، ووضعنا لا يتوافق مع الشكل الصحيح الذي بنيناه على مدى ملايين السنين من التطور. سيؤدي التغيير في الموقف في الحركة وكذلك في الجلوس إلى إحداث تغيير جذري في غضون أيام قليلة. الحركة الصحيحة هي الطريقة الوحيدة التي تعالج مصدر المشكلة، طالما أن الموقف ليس خطيراً حقاً. يتحدث جراح العمود الفقري عن طريقة علاج المشكلة وليس الأعراض. لمعرفة الطريقة الصحيحة للتحرك والحصول على الموقف الصحيح، هناك طريقة واحدة فقط، وهي ببساطة معرفة كيف يمكن للأشخاص الذين لم يتعرضوا حان الوقت لتحديث الوقوف والركض والجلوس والمشي. الوضعية والوضعية الصحيحة، مقالة عن الموقف وأيضا تفسيرات ممتازة من الماضي إلى الحاضر. الجلوس البدائي المناسب ينحرفنا التقدم أكثر فأكثر ويجعلنا ننحرف عن الطريقة التي قصدناها من خلال النظر إلى القبائل التي نجت وعاشت كصيادين للحيوانات الصغيرة. يمكنك أن تفهم كيف كان من المفترض أن نجلس وما إلى ذلك. عندما ترى الأطفال، فإن وضعهم في الغالب لم يتغير عن الوضع البدائي. الجلوس الصحيح يجلس جزء كبير من الناس لجزء كبير من اليوم. الجلوس على كرسي ليس طبيعياً بالنسبة لنا لأنه لا ينشط عضلات القلب. من الأفضل أن يجلسوا وهم جالسون من قبل عندما لا يكون الجسم مسترخياً. أشكال الجلوس من ماضينا الأنسب للإنسان. مشاكل تتعلق بالوضعية غير الصحيحة: الانحناء، الحدبة، تآكل الغضاريف في الساقين والرقبة، آلام الركبة، آلام الورك، أسفل الظهر، أعلى الظهر، الرقبة. حاول تغيير وضعيتك إلى الوضع القديم وأعتقد أنك سترى الفرق. بكلمة مرة واحدة، أعني آلاف السنين، عندما يسير الجميع بشكل صحيح. كيف يمكنك التمسك بالجلوس والوقوف بشكل صحيح؟ بسيط جدا. في البداية نجبر أنفسنا على الوقوف والجلوس بشكل صحيح، وبعد بضعة أسابيع يتم امتصاص هذه العادة تماما، مثل عندما كنا صغارا وننتظر والدينا أو المجموعة التي كنا فيها. تظهر الدراسات بالنسبة لنا أن الأمر يستغرق 21 يوما لتطوير عادة جديدة. يمكنك إعادة تنظيم جسمك بالكامل بمجرد الوقوف بشكل مستقيم والوقوف بشكل صحيح. 21 يوما من التركيز ستحقق ربحا كبيرا مع القليل من الجهد. ويتعلق جزء كبير من ذلك بوضعية الرأس وتحريك المفاصل كما كان من قبل. ومن مشكلات التحديث أن جزءا كبيرا من المفاصل لا يتحرك. قانون مهم في جسم الإنسان هو أنه عندما لا نتحرك أو ننشط عضوا معينا، فإنه يتدهور ويتلف، وليس علينا. والطريقة الوحيدة لحماية مفاصلنا والظهر والرقبة جزء منها هي الحركة. هم شد عضلات الجسم وثنيها كل يوم قبل النشاط البدني وبعده. كلما تقدمت في العمر عليك أن تستثمر أكثر، فإن ميلهم هو التقصير. فيديو شل، طريقة توم برادي. التنفس مثل قبل، تلميح إلى أننا يجب أن نتنفس فقط من خلال الأنف. هم الهنود من الولايات المتحدة الذين أطلقوا على الرجل الأبيض في العصور القديمة الرجل ذو الفم المفتوح. حرص الهنود على إبقاء أفواههم مغلقة أثناء النهار، وتأكدت الأمهات من أن أطفالهن ينامون مع إغلاق أفواههم أيضا. أتنفس من خلال الأنف دائما. ما رأيت إعلانا كهذا في أحد أكبر المستشفيات في إسرائيل. على حد قوله هذا، مسار التنفس الواعي. التنفس الواعي هو أسلوب تنفس يشجع الجسم والعقل على إطلاق المخبأ والمخبأ بداخلهما. أداة تساعد على إنتاج القوة الداخلية والتعامل مع المواقف العصيبة والاتصال بالموارد الداخلية الموجودة بالفعل. إنها مكتوبة بنكهة روحية عندما لا يوجد شيء روحي حولها. عليك أن تتنفس من أنفك، وإلا ستسعل وسيتم انسداد أنفك وستكون أسنانك مشكلة، وستواجه العديد من المشكلات الأخرى التي لن تعرف أبدا أنها ناجمة عن التنفس الفموي. الآن يمكننا أن نبدأ هذا القسم المهم. لقد تم تصميم البشر في حالة الهدوء للتنفس فقط من خلال الأنف بمعدل منخفض، ربما 6 إلى 12 نفسا في الدقيقة بهدوء وعمق. يؤثر التنفس الصحيح على الموقف والنوم وغير ذلك. بودكاست حول هذا الموضوع. الاختبار الجيد هو الانحناء ومحاولة التنفس من خلال الأنف. سترى أنه أسهل من خلال الفم، وربما يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل البالغين يميلون إلى التنفس من خلال الفم بدلا من الأنف. الأطفال الذين يتنفسون من خلال أفواههم بشكل منتظم، من الممكن تغيير طريقة تنفس الأطفال من خلال شرحهم ومراقبتهم. فالطفل الذي يتنفس من فمه سيعاني من مشاكل الأسنان والربو والفك المتخلف ورائحة الفم الكريهة والمضيف من مشاكل أخرى. لقد رأيت كلا من أطفالي يتنفسون من خلال أفواههم بدلا من أنوفهم في مناسبات عديدة. نذكرهم باستمرار أن يتنفسوا من خلال الأنف، فهذا يساعدهم وهم في مراحل الفطام من التنفس عن طريق الفم، ومعظم الحيوانات تتنفس عن طريق الأنف، ومعظم الحيوانات في الطبيعة تتنفس من الأنف في الأوقات العادية. فقط في أوقات الحمى سوف تراهم يتنفسون من أفواههم. تتنفس معظم أنواع القرود من خلال أنوفها. الشخير هو التنفس من الفم أثناء النوم. هل تشخر؟ ربما تتنفس من فمك عندما تنام. حاول وضع شريط لاصق على فمك عندما تنام لتتنفس من خلال أنفك فقط. حاول ألا تختنق كتابا أظهر أن الهنود يتنفسون من خلال أنوفهم، وتأكدوا من أن أطفالهم يفعلون الشيء نفسه. هو كتبه جورج كاتلين. لقد تم بناء البشر على التنفس من خلال أنوفهم وإطلاق أكسيد النتريت ليلاً ونهاراً. التنفس عن طريق الفم يسبب العديد من الأمراض والمشاكل، مشاكل الأسنان، الإجهاد العقلي، الربو والسعال. عندما تمارس التفكير الحر وتفحص كيف تتنفس الحيوانات، تكتشف أن معظم الحيوانات تتنفس من خلال الأنف، وكذلك البشر. التنفس من خلال يسبب الفم مشاكل عديدة ومتنوعة لأننا لا نتنفس من خلال الفم لفترة طويلة. تنفس الصيادون من خلال أنوفهم مثل معظم الحيوانات في البرية. حاول أن تتنفس من خلال أنفك وحجابك الحاجز وليس صدرك. أنفاس هادئة وعميقة وبطيئة. عندما لا تتنفس من خلال أنفك، يتم انسداده، والتنفس من خلال فمك بمرور الوقت يسد أنفك، أي أن التنفس عن طريق الأنف يتركه مفتوحاً. التنفس عن طريق الفم يسبب العديد من المشاكل، السعال، بحة في الصوت، مشاكل الأسنان، سيلان الأنف، الحدبة وغيرها الكثير. محاضرة. مقال عن تنفس الأنف. في الأطفال، التنفس عن طريق الفم يتسبب في نمو الفك بشكل غير صحيح ومشاكل في الأسنان، لأن اللسان لا يضغط على الأسنان للأمام عند التنفس من خلال الفم. فيديو كيفية فتح الأنف المسدود. أهم شيء هو التنفس من خلال الأنف دائما، وخاصة في حالات التوتر أو الغضب، فإن التنفس عن طريق الفم لا يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والغضب. لذلك دائما في أي حالة تنفس من خلال الأنف. السر الكبير للتنفس من خلال الأنف الذي يتم حله بالفكر الحر. السر الأكبر هو أن عليك أن تقرر أن هذه هي الطريقة التي تتنفس بها من الآن فصاعدا. وهذا كل شيء. لقد انتهى الأمر. لقد تم حله. لا تحتاج إلى معالجين وأطباء أو اختبارات. تنفس عن طريق الأنف فقط. المشاكل المتعلقة بالتنفس عن طريق الفم. التنفس والتوتر وقلة التركيز. أن الأطباء لا يستفيدون فقط من النجاحات، فالربح يختبئ على رف الدواء. يستفيد الطبيب من إعطاء وصفة طبية وشرح سبب كونها جيدة، وداعا للمريض بلطف بعد أن يأمر البعض اختبار واستدعاء التالي في الخط. يتوقع المريض أيضا الوصفة الطبية حتى تنجح. لا يتقاضى الأطباء أجراً مقابل الجلوس مع مريض ويشرحون له لمدة ساعة لماذا يحتاج إلى تغيير نظامه الغذائي أو التوقف عن الانحناء عليه. ليس لديهم الوقت والمعرفة للجلوس على الناس لأشهر حتى يتغير شيء ما. النوايا الحسنة. الأطباء يريدون حقاً مساعدة المرضى. 99.9% من الأطباء يريدون أن يتركهم المريض بحالة جيدة عند دخولهم. لا يوجد نموذج للربح من الطب الوقائي والتغييرات الغذائية، لذا فإن المؤسسة الطبية لا تطبق الحلول الواضحة والطبيعية عادة. كما أن الأطباء لا يفهمون التغذية ولم يدرسوها، صحيح في المؤسسات التعليمية أن الأغذية المصنعة ليست جيدة للإنسان، والباقي بشكل عام من غير صحيح. التغذية مسؤولة عن 90% من صحتنا، لذلك اتضح أن الأطباء ليس لهم تأثير كبير على صحتنا. طب الردود أو الإصابات الخطيرة يعمل بشكل رائع لأن السبب غالباً ما يكون عرضي. لماذا يعتبر الاستماع إلى اختصاصي التغذية أمراً خطيراً؟ درس خطير في كلية التغذية. هذا بالطبع ليس النظام الغذائي الذي طور البشر بشكل طبيعي لتناوله. ليس لدي أي شيء شخصي ضد اختصاصي التغذية، ولكن معظمهم لا ينصحون بالنظام الغذائي الصحيح لأنهم يتلون ما تعلموه دون ممارسة التفكير الحر. لكن ما تعلموه لا يتوافق مع العلم ومنطق الانتقاء الطبيعي. وجميع خبراء التغذية مخطئون. إنهم لا يفهمون أن النباتات تريد قتلنا بالسموم الطبيعية الموجودة فيها. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الدهون الحيوانية مناسبة جدا للإنسان، وتساهم كثيرا في الكوليسترول، وهو أمر مفيد عادة لنا ويستخدم في العمليات الكيميائية الحرجة. لماذا يخترع طعام جديد؟ مئات الآلاف من السنين، فواكه تنضج بشكل طبيعي، حيوانات أكلت العشب وليس الحبوب، وأسماك أسماك طبيعية وليست أسماك البرك. هذا منطق بدون علم، لكن عندما تنظر إلى العلم والنتائج التجريبية للتجارب، فإن المنطق الكامن وراءها صحيح. فكر في مفهوم الغذاء المناسب للإنسان وليس الغذاء الصحي. هذا مهم لأن القول بأنك ستأكل هذا صحي ليس صحيحا. لا يوجد شيء اسمه طعام ممتاز. حتى الحيوانات ليس لديها طعام ممتاز، لديها طعام يناسبها. يظهر الخداع الكبير في التغذية، الأنظمة الغذائية، ولكن ليس بمعنى فقدان الوزن، ولكن شكل من أشكال التغذية مثل الكيتو والحيواني والنباتي والنباتي وآكل اللحوم تحسنا لمعظم الناس، وبالتالي يسبب الارتباك لأنها تقضي على الأطعمة المصنعة التي تحسن بشكل مباشر صحية، ولكن لها مكونات تسبب مشاكل، سموم نباتية وعلى وجه الخصوص الحبوب الكاملة وحليب البقر وغيرها. الحيوانات في البرية ليست دهنية على الرغم من وجود أماكن بها طعام لا نهاية له. سنناقش هذا لاحقا لأنه نموذج عقلي يجب أن يؤخذ أيضا للبشر. النظام الغذائي بمعنى التغذية المستمرة وليس فقدان الوزن، بالطبع ليس جيدا بالنسبة لنا اتباع نظام غذائي بمعنى مخصص. حان الوقت لفقدان الوزن عندما نريد مقابلة شريك أو انفصلنا للتو وتريد أن تؤدي أداء جيدا في السوق، فلن يؤدي ذلك إلا إلى إرباك أجهزة الجسم وأنت. الطريقة الصحيحة والطبيعية هي تغيير طول العمر إلى الأبد، فالنباتات والخضروات تحاول قتلك. الليكتينات هي جزء من السموم الموجودة في الغذاء الطبيعي مثل الخضروات والبقوليات والجذور والبذور والدرنات والحبوب والفواكه غير الناضجة. تم منح القاصرين قسما خاصا بهم لأنهم بعيد المنال للغاية. الشخص الذي أوصلني لإلقاء نظرة عليهم هو الدكتور جندري، وهو جراح قلب من العرب، كتب عدة كتب حول هذا الموضوع، وأهمها مفارقة النبات. إنه ليس محقا في كل شيء، لكنه بالتأكيد محق بشأن القاصرين. توجد بشكل رئيسي في الخضروات والحبوب الكاملة، ولكن ليس في كل شيء. الخطر فيها هو أنها تؤثر على كل شخص بطريقة مختلفة. هناك الليكتين البسيط الذي لا يصلح لأي شخص، البلوتين، والباقي يختلف باختلاف الناس. بحث في علاقة الليكتينات بمشاكل المفاصل وتآكل الغضاريف، وهي مشكلة غير موجودة في القبائل، فالسموم موجودة حتى لا تأكلها الحشرات والآفات المختلفة. الجلوتين هو محاضرة في الثمار الناضجة تختفي حتى تأكل الثمار وتنشر الأشجار بالبذور في الفاكهة. يظهر العلم أن معظم السموم موجودة في القشرة في الحبوب والبذور. المنطق يوضح أيضا أنه من أجل حماية البذور والحبوب التي تعتبر الأكثر أهمية لتكاثر النبات والجلد لحماية الثمرة قبل أن تنضج، يؤدي مضغ بذور الفاكهة والخضروات إلى إطلاق السموم الفاكهة تريدك أن تأكلها ولكن لا تريد سحق البذور. في رأيي، هذه السموم، الليكتينات الموجودة فيها، هي عامل رئيسي في جزء كبير من أمراض المناعة الذاتية والسمنة لدى السكان بشكل رئيسي من القمح. إليكم المواد التي تمنع هذه السموم امتصاصها بالإضافة إلى محاضرة ممتازة عن الليكتين. أفضل طريقة هي النقع والتبرعم والتتبيل والطهي للقضاء على تأثير معظم السموم. مرض التمثيل الغذائي هو مرض خفي يبدأ في أعمار مختلفة، ونادرا ما يكون وزن الحيوانات في البرية غير مناسب، فكيف يكون هذا؟ إنهم يصادفون بالتأكيد مصدرا لا ينضب للطعام بين الحين والآخر، كيف لا يصابون بالسمنة؟ هل البشر هو الحيوان الوحيد الذي يصاب بالدهن عندما يأكلون بكثرة؟ لتسوية هذه النقطة منطقيا، افهم أن جميع الحيوانات لديها آلية للحفاظ على الوزن. تسبب التطور في تطور الآلية لأن الحيوانات تصبح سمينا عندما يكون هناك مصدر غذائي لا ينضب، فقد تم أكلها ببساطة وليس معنى. بشكل رئيسي الحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان تجعلها سمينة مثل الماشية والكلاب والقطط. ومن هنا يأتي الفكر الحر الذي يربط بين المنطق والعلم، فالناس ليسوا مختلفين ولدينا آلية للحفاظ على الوزن تتضرر مع نظام غذائي غير مناسب لنا وللحيوانات، وبالفعل تصاب الحيوانات بالدهون عندما يتم إعطاؤها الشعير والذرة والصويا والحبوب المختلفة، فالطعام كما ذكرنا غير مناسب لهم. هذه أيضا هي الطريقة التي يصاب بها الإنسان بالدهون من الطعام غير المناسب لنا، لكن هذا ليس مباشرة من هذا الطعام، ولكن لأنه يضر بآلية الحفاظ على الوزن لدينا. الأضرار التي تلحق بآلية الحفاظ على الوزن تسمى مرض التمثيل الغذائي، السموم التي تخلط في نظام توازن الوزن. ومن المحتمل أن يكون المرض الأيضي الذي يعاني منه غالبية السكان ناتجا عن التقسيم غير الصحيح بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات في النظام الغذائي بالإضافة إلى السموم في النباتات والأغذية المصنعة. عندما يكون هناك شيء يعاني منه معظم الناس، فهذا يعني أنه من المفيد جدا للجميع التحقق من أنفسهم، لأنه ليس 1 على 10,000، فهذه هي 1 على 3. لا جدوى من البحث عما يفعله الطعام المعالج، لأنه لا توجد طريقة في العالم تتطابق مع ملايين العمليات الكيميائية في أجسامنا. أضمن طريقة لعلاج مرض التمثيل الغذائي من خلال اتباع نظام غذائي مجاني. يعاني معظم الناس من متلازمة التمثيل الغذائي القابل للعلاج، متلازمة التمثيل الغذائي، وليس فقط مشكلة السمنة. يستغرق التعافي من نظامها الغذائي عاما كاملا. بحث ممتاز عن أمراض التمثيل الغذائي وتلفها في الأوعية الدموية. المهم ليس كميات الطعام ولكن نوع الطعام وتناول وجبات مركزة تصل إلى 10 ساعات في اليوم وبقية الوقت للسماح للجهاز الهضمي بالراحة. كل شخص لديه وزن طبيعي، عادة الوزن الذي كان عليه في سن 18 إلى 20 والذي سيصل إليه بعد فترة من تناول الطعام الطبيعي. فتح فم كبير كيف كان للهنود أسنان بيضاء بدون الكلية. كان جورج كاتلين رساما أمريكيا، كاتب ورحالة، اشتهر بصوره للقبائل الأمريكية الأصلية وتوثيق ثقافاتهم في أوائل القرن 19 وحتى منتصفه. في أسفاره وتفاعلاته مع مختلف القبائل الهندية، لاحظ كاتلين أيضا ووثق صحة أسنانهم. عاش جورج مع الهنود ونظر ببساطة في كتابه رسائل وملاحظات حول آداب وعادات وأحوال هنود أمريكا الشمالية. كاتلين قدم العديد من الملاحظات حول أسنان الهنود، وأشار إلى أن أسنانهم عادة ما تكون قوية وصحية دون تسوس، وأرجع ذلك إلى نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم. بالإضافة إلى كتابه اتساع الحياة من عام 1864، يلاحظ كاتلين أن الهنود أطلقوا على الرجل الأبيض اسما مهينا، الفم الأسود، والذي يعني الفم الأسود. عاش جورج لسنوات مع الهنود، لم يكذب. لقد كتب في كتبه أن الهنود يغلقون أفواههم ليلا ونهارا ويرون كيف تضع الأمهات الهنديات أطفالهن للنوم على ظهورهم ويتأكدون من إغلاق أفواههم عند النوم. ونعم، أنا مجنون بما يكفي لقراءة كتبه. لقد كانت رائعة لأنها أعطت صورة لقبيلة تعيش في البرية من عام 1864. يمكنك أيضا طلبها من أمازون. من ملاحظات كاتلين نتعلم عن صحة الأسنان الاستثنائية. لاحظت كاتلين أن الأمريكيين الأصليين يتمتعون بصحة أسنان ممتازة، مع وجود حالات قليلة جدا من تسوس الأسنان. وعزا ذلك إلى نظامهم الغذائي الذي كان غنيا بالأطعمة الطبيعية غير المصنعة وقليل السكريات، بالإضافة إلى ملاحظة شحذ الأسنان. أشار كاتلين إلى أن بعض القبائل تمارس شحذ الأسنان، حيث تلامس أسنانها إلى نقاط حادة. تم ذلك لأسباب جمالية وكعلامة على الانتماء القبلي. لقد تأثر بالمهارة التي تم بها القيام بذلك، فضلاً عن عدم وجود تسوس الأسنان حتى بين أولئك الذين شحذوا أسنانهم. أظهرت ممارسات نظافة الفم التي لاحظتها كاتلين أن الهنود مارسوا نظافة الفم باستخدام أعواد المضغ وغيرها من الطرق الطبيعية. كان يعتقد أن هذه الممارسات، إلى جانب نظامهم الغذائي، وتنفس الأنف وفم مغلق طوال اليوم ساهمت في صحة أسنانهم بشكل عام. أين أطباء الأسنان؟ يمكنك أن تبتسم، أطباء الأسنان لا يعرفون ذلك. ليس الأمر أنهم سيئون الناس. الأسنان الكريهة ورائحة الفم الكريهة هي من الأعراض وليست المشكلة. هناك ثلاثة أشياء ستحافظ على أسنانك بيضاء ومستقيمة إذا لم يفت الأوان: التغذية، والتنفس من خلال أنفك، وتنظيف أسنانك بدون مواد كيميائية. هذا كل شيء، ليس هناك سحر. كان لدى الهنود في أمريكا أسنان ممتازة بدون كل سحرنا. يمكنك التقليد لهم، وهذا بالضبط ما فعلته بفكر حر. الأسنان تتلف أولا بسبب سوء التغذية بالمعادن والفيتامينات التي نستهلكها. عادة ما يكون نظاما غذائيا يحتوي على القليل من اللحوم والأسماك والكثير من النباتات والأطعمة المصنعة، أي عكس النظام الغذائي المجاني. تمنع النباتات امتصاص المعادن الهامة، وبالطبع فإن الطعام المعالج يأتي في الغالب من النباتات. السبب الأكثر أهمية هو التنفس من الفم ليلاً وأثناء النهار. عندما نتنفس من خلال فمنا، يبدو الأمر وكأن وضع تفاحة في الخارج سوف تتعفن، وعندما نغلق فمنا يكون الأمر مثل لف تفاحة. بهذه الطريقة لا يجف الفم أيضاً. عندما تتنفس من خلال الأنف، فإن اللسان يضغط على الفك وينتج أسناناً مستقيمة، وهذا بالطبع في مرحلة الطفولة يرتب الأسنان. حاول التنفس من خلال الأنف بفم مغلق وسترى أن اللسان يضغط على الفك العلوي تماماً كما يفعل الجسر مواد كيميائية أو طبيعية. السبب الثالث والمهم لعدم بقاء الأسنان بيضاء وصحية هو نظافة الأسنان. السر في عدم الحاجة إلى مواد كيميائية باهظة الثمن، فهي تلحق الضرر فقط بقوام البكتيريا والأمعاء، وبعض معجون الأسنان وغسول الفم يصل إلى جهازك الهضمي، لأن بعضا منه يتم ابتلاعه. إنه مثل تناول السم تماما. حاول أن تبتلع كل معجون أسنانك وسترى أنه أمر مزعج حقا. بالطبع لا تحاول، لقد كانت مزحة. اقرأ أن معجون الأسنان يقول دائما: ليس للأكل، ولكن يتم ابتلاع البعض دائما. كيف تعتني بأسنانك؟ من المهم تنظيف أسنانك بالخيط بعد وجبات الطعام، وتمرير عود أسنان بين أسنانك، وتنظيف أسنانك بالماء الدافئ. من المهم جدا تنظيف أسنانك بالماء الدافئ. لا حاجة للمواد الكيميائية، إنها خدعة. كان للقبائل والهنود أسنان بيضاء ومستقيمة بدون معجون أسنان. يوصى باستخدام منشفة خشنة لتنظيف الأسنان بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. عند وجود مشكلة أو التهاب، اشطفه بالماء المالح عدة مرات، فمعجون الأسنان لا يساهم بأي شيء في صحة الأسنان وليس ضرورياً. لكي تكون الأسنان مستقيمة، من المهم تناول الطعام الشاقي في مرحلة الطفولة. شطف الفم بالماء الساخن له نفس تأثير المواد الأخرى. خذ شيئاً بعيداً عن أسنانك، مواد غير طبيعية قليلة قدر الإمكان عليك، بالقرب منك وفي داخلك. مثال: تحتوي معجين الأسنان اليوم مثل سنسودين على مادة سامة وهي ثاني أكسيد التيتانيوم. هذا مثال صغير لآلاف الأمثلة. اقرأ هنا عن مقترح لوزارة شؤون المستهلك دراسة اختبرت تأثير استخدام غسول الفم على ضغط الدم. هل من الممكن أن يكون معظم أطباء الأسنان على خطأ؟ نعم، هم مخطئون. التعرض لأشعة الشمس نصف ساعة على الأقل في اليوم. الميزة الكبرى هي أنه مع إشعاع UVA، يطلق الجسم أكسيد النيتريت، نفس المادة التي يتم إطلاقها في التنفس من الأنف إلى الرئتين، ومنتج لوي هو فيتامين دي، ولكن الميزة الكبرى هي إطلاق أكسيد النيتريت. الأفضل أن تكون في الشمس خلال الساعات التي يكون فيها ظلك أعلى منك حتى لا تحترق. يتم إنتاج فيتامين د عن طريق التعرض لأشعة الشمس للوقاية من أضرار أشعة الشمس وكتغذية مرتدة لبناء العظام، فهو يعمل مثل كريم مضاد للشمس وبالتالي ينتجه الجسم. لا يتعرض سكان الأسكيم للشمس ويحصلون على فيتامين د من الحيوانات. تحتوي الدهون الحيوانية على فيتامين د، وخاصة الحيوانات التي نشأت على المراعي وأكلت العشب. يخزن الجسم فيتامين د في الدهون عن طريق نوع من الكوليسترول على جلدنا. لذلك فإن الأشخاص الذين لا يأكلون الدهون الحيوانية يعانون من العديد من الأمراض والأعراض المختلفة، يربطون أعراضهم بنقص فيتامين د، ولكن هذه نتيجة وليس السبب. من المعروف أن النباتات تذبل بدون ضوء الشمس، وهذا صحيح بالنسبة للبشر أيضاً. الطريقة البشرية للتعرف على شيء صحي من خلال الجمال هي غريزة أساسية جميلة. إنه لأمر مدهش حقاً كيف يمكن للأطفال الصغار بشكل طبيعي فهم معايير معينة من الجمال دون أن يشرحها أحد لهم. على سبيل المثال، قد يدركون أن الأسنان البيضاء جميلة، بينما الأسنان الصفراء والبنية لا تفعل ذلك. يبدو أن هذه القدرة على التعرف على الجمال متأصلة فينا منذ البداية، ويمكن للأطفال أيضاً التمييز بين المظهر الصحي والمظهر غير الصحي. قد يربطون بين وضع مستقيم طويل القامة والجمال والموقف المترهل أو المرضي أقل جمالاً. وبالمثل، قد يرون الجمال في جسد رشيق وأقل في جسد ممتلئ. يمكنهم حتى التعرف على أن الجلد الناعم جميل، بينما الجلد المتضرر من تدخين السجائر ليس كذلك. التفضيلات الفطرية للجمال يمكن إرجاع هذه التفضيلات الفطرية للجمال إلى جذورنا التطورية. تظهر الأبحاث أن السمات الجميلة غالباً ما تشير إلى الخصوبة والصحة الجيدة، وهي أمور مهمة لبقاء جيناتنا واستمرارها. فيرت أي عال فاصلة 1999 ملائم. عندما نلاحظ شخصاً ما يمشي أو يقف برشاقة، فعادة ما يعني ذلك صحة جيدة وعمل سليم للجسم. الأمر نفسه ينطبق على التنفس. غالباً ما يبدو التنفس من خلال الأنف أجمل من التنفس من خلال الفم، لأنه طريقة صحية للتنفس. تخيل شخصاً يتنفس وفمه مفتوحاً، هل تدرك أنه لا يبدو جيداً؟ نموذج يمشي ويبدو جيداً. هذا الاستقامة هو أيضاً المشية الصحيحة. الأكل وفمك مغلق أثناء المضغ يبدو جيداً. إنه أيضاً أكثر صحة لأنك لا تبتلع الهواء مع طعامك. يضر بالقدرة الطبيعية على التعرف على الجمال، تماماً كما يمكننا إلحاق الضرر بالإشارة الطبيعية التي ولدنا بها عندما نأكل أو بالأحرى عندما نشبع، على سبيل المثال عندما نأكل القمح، أو آلية وقت الشرب، عندما نشرب القهوة أو الكحول. فمن الممكن أيضاً أن ندمر قدرتنا الطبيعية على التعرف على الجمال، أحيانا يكون الجمال ظاهرة اجتماعية مثل قبيلة ذات أعناق طويلة في تايلاند. سوف يعتقدون ذلك العنق الطويل جميل، لأن هذا هو المقبول في المجتمع. لذا، سواء كنت تجلس أو تقف أو تمشي أو تجري أو تتنفس أو تفكر بحرية، فإن الطبيعة تشجع على القيام بذلك بشكل جميل، والنظر إلى نفسك والقيام بذلك بشكل جميل. هذا الانجذاب إلى الجمال يخدم غرضاً، ولكن يمكنك ركوبه لمعرفة كيفية القيام بالأشياء بشكل صحيح، لأنه في كثير من الأحيان يكون الجمال صحيحاً أيضاً. الخبز مع الشوكولاتة أخطر من المطر. عندما كنت في الصف الثالث، تركنا والداي أصدقاء. أعطتني والدة الأصدقاء، الذين اتصلوا بها بالمناسبة بتشفع، خبزاً بالشوكولاتة للمدرسة، ولم أتلقى أبداً خبزاً بالشوكولاتة للمدرسة. في الطريق إلى المدرسة أكلت الخبز مع الشوكولاتة وكنت جائعاً طوال اليوم في المدرسة. إنه مشهد مألوف أن تخاف الأمهات من أن يبلل طفلهن في المطر وبالتالي يطاردوه بمعطف أو كنزة وليس علينا، ويرسلون الطفل إلى المدرسة مع الخبز بالشوكولاتة. خوف الأم لديه نزلة برد وليس الخوف من الخبز بالشوكولاتة. فكرة غريبة حقا، على الرغم من أنني أبدو متوهما بعض الشيء وأنا أعلم ذلك، لكن الأمر يستحق إظهار مدى ضرره على الطفل. التبلل في المطر أو الشعور بالبرد قليلاً أمر رائع طفل، وحتى لو كان أقل من رائع، فهو يصنع طفلاً مستقلاً، في المرة القادمة سيتذكر وحده أنه كان بارداً ويرتدي معطفاً أو مظلة، والحقيقة هذا التعرض للبرد صحي حتى بالنسبة له. الخبز مع الشوكولاتة، من ناحية أخرى، بالنسبة للمدرسة لن يتسبب فقط في إسقاط الطفل للسكر وسيكون من الصعب عليه التركيز، بل يساهم أيضاً في حب الطفل للأطعمة غير الصحية ويزيد أيضاً من احتمال الإصابة بالأمراض التي الأم لا تتخيل في أسوأ أحلامها مثل السرطان والسكري وأمراض التمثيل الغذائي بالإضافة إلى مشاكل الأسنان، ولكن الجميع يعلم أن هذه الأم تحب طفلها أكثر من غيرها في العالم، وهذا هو السبب في أنه أمر غريب بالنسبة لي وأنا أكتب عنه. هي هنا، ليس من المفترض أن يأكل الأطفال والبشر خبز القمح مع الشوكولاتة، ليس عندما يكونون أطفالاً والحقيقة ليست كذلك أبداً. من المفترض أن يأكلوا نظاماً غذائياً مجانياً. اخفض الحاجب الذي رفعته مما كتبته هنا، واستمر في القراءة. الخبز مع الشوكولاتة هو مثال، ولكن يمكن أن يكون أي شيء لا يفترض أن يأكله البشر. لذا في المرة القادمة شاهد أماً تعطي طفلها خبزاً بالشوكولاتة، وصرخ في الطفل: لا تنهي الخبز بالشوكولاتة في طريقك إلى المدرسة، وصيح على والدتك: خفوا من الخبز وليس البرد، وتأكل الحيوانات الأليفة طعاماً لا يناسبها، لكنه أكثر ملائمة لنا، لنقلي من الشوفان بجميع أنواع المكونات. هناك خوف من أن أسماك البحر بها معادن وجميع أنواع المواد، ولكن حتى هنا أسماك البحر تكاد تكون مطابقة للأسماك التي أكلها القدماء لملايين السنين، فهي لاغية في الستين مقارنة بالسموم الطبيعية الموجودة في النباتات. الحيلة هي الحصول على أفكار صحيحة بنسبة 80%، لأن تحقيق 100% أمر صعب للغاية في مجال الصحة. ولكن لتحقيق صحة بنسبة 100%، عليك اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 80%. لا توجد قرارات 100% في مجال الصحة، باستثناء ضرب رأسك بالحائط مما يسبب لك الصداع بنسبة 100%. نحن نغرق في المعلومات ولكننا نتطلع إلى رؤى ثاقبة حولها. الصحة مثل البوكر، في معظم الأوقات لا يوجد 100% ولا 90%. أنت يجب أن تتخذ قرارات في ظل ظروف عدم اليقين. في بعض الأحيان تكون النتيجة عكس الاحتمالات، مثل المدخن الذي يعيش في جيل 102. وهذه هي بالضبط المشكلة التي لا يوجد فيها أحد حاسم ويقول ما يجب فعله. هنا توجد أشياء هذا صحيح مع وجود احتمال كبير، وبالتالي تأتي فكرة حرة لمحاولة عزل الإشارة عن الضوضاء. كما هو الحال مع كل ما تقرأه، تعامل مع ما تقرأه هنا بمسؤولية محدودة. من خلال الفكر الحر، يمكنك الوصول إلى القانون النقدي والمهم التالي: أن تتصرف كما يتصرف البشر القدامى في الطبيعة، في طريقة الحياة هذه. أجسادنا ولقد تكيف العقل وتكيف. إن محاولة التغلب على الطبيعة بالتكنولوجيا والمخدرات والسحرة والمراهم والأعشاب المعجزة والمعرفة والعصائر غالبا ما يكون مصيرها الفشل. هل من الممكن التغلب على الطبيعة؟ كل من صمم الطبيعة لم يرغب في منح البشر الفرصة لتجاوزها. فالتطور جعلنا نتكيف وفقا لما كنا عليه في الطبيعة ولا يستطيع التكيف مع التغيرات السريعة. يعمل التطور على الماضي البعيد وليس الحاضر. بمجرد أن تفهم ذلك، فإنك تفهم كل شيء. هذا ليس علم الصواريخ بل منطق بسيط. مثل الحيوانات، نعمل بشكل أساسي للحصول على الطعام والمأوى والتكاثر، وكذلك للحصول على معلومات حول هؤلاء الثلاثة. لقد صمم التطور لنا ملايين الأنواع من العمليات الكيميائية المذهلة ومليارات المليارات من العمليات الكيميائية التي تعتمد على بعضها البعض كل ثانية التي تدفعنا وتعرفنا. ليس من المناسب لنا البحث عن عمليات كيميائية جديدة من شأنها إصلاحنا الأدوية، ولكن ببساطة الاستمرار وعدم الإضرار بملايين العمليات الحالية التي تم طرحها في العالم. ببساطة نبقى طبيعيين. هذا صحيح من وجهة نظر احتمالية ومنطقية. هذه هي الأشياء التي ستقويك جسديا: الطعام الذي أكله الناس في الماضي، والتنفس من خلال الأنف، والحركة المناسبة، والتعلم لتنشيط الدماغ والبيئة. كل فكرة هي في الواقع حل سهل التنفيذ ويستند إلى فكرة حرة بسيطة تتصرف كما يتصرف البشر القدامى في الطبيعة. من الصعب أن نفهم بالضبط كيف تصرف القدماء، ولكن هناك قبائل نجت بالإضافة إلى الكتب القديمة والأفلام، وهكذا يمكنك التعرف على الطريقة الصحيحة. الأرنب يحتاج إلى بعض الأعشاب والخضروات بشكل مختلف، سيمرض ويموت. هذه هي الأشياء التي أكلها في البرية. تحتاج البقرة إلى عشب أخضر وما إلى ذلك، وعندما تقدم لها طعاماً لم تصنع من أجله، حتى تصبح سميناً، فإن مصلحة المربي هي المزيد من اللحوم وليس المزيد من الصحة بالنسبة لك، مثل حبوب الذرة وفول الصويا، وتصبح سمين الشعير وعليك إبقاؤها على قيد الحياة بالمضادات الحيوية من وقت لآخر. وبنفس الطريقة تماماً مثل البقرة، فقد صنعنا من أجل غذاء معين مع بيئة معيشية معينة، وتجاهل هذه الحاجة يتجلى في جزء كبير من الناس في العالم في السمنة والأمراض والحاجة إلى الأطباء والأدوية بشكل منتظم. على من يقع عبء الإثبات؟ هناك قانون نقدي يستحق الفهم، نسميه قانون عبء الإثبات. أي فرصة وجود مادة أو شكل من أشكال الجوهر أو السلوك التي لم يتعرض لها البشر لعشرات الآلاف من السنين وما يتعرضون له حاليا هو أمر جيد للبشر فهو صفر. على الأرجح 99.99% أنه ضار. يقع عبء الإثبات على من يضيف مادة جديدة إلى الإنسان مثل الأغذية المعدلة وراثيا، والزيوت النباتية، والماريجوانا، والأدوية المختلفة، والعصائر، والقمح المعدل وراثيا، والسكر النظيف، والملح، والمكونات الموجودة في الصوديوم بلاه، معجون أسنان بلاه، أطعمة مقلية متنوعة، جميع أنواع الوجبات الخفيفة وآلاف الأمثلة الأخرى. هناك مواد موجودة في الغذاء الطبيعي وهي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، تسمى الليكتين، وفي رأيي أن تأثيرها أكبر مما يتخيله الناس لأنها توجد في الطعام المرتبط بالصحة. محاضرة عن الليكتين وما هي يقدر على. هناك أيضا الجانب المعاكس للقانون. ما تعرض له الإنسان لعشرات الآلاف من السنين هو على الأرجح مفيد للإنسان. الشمس واللحوم والأسماك والفاكهة وما إلى ذلك. معظم اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة المباعة بالنسبة لنا اليوم ليست هي نفسها كما كانت عليه من قبل. من الممكن الاقتراب أكثر مما يأكلونه من خلال أكل الحيوانات الآكلة للحشائش وليس خليطاً يتم تربيته في المراعي وليس في الأقفاص، وكذلك الأسماك البرية التي تم صيدها والتي لم تربى في البرك وتناولت طعاماً غير مناسب. بالنسبة لهم، على سبيل المثال، لقد بنينا للأسماك المشوية لأن الإنسان كان يأكلها منذ 700,000 عام. الموقع الذي وجد أسماكاً طهيها دليل قديم على الطهي في جسر بنات يعقوب. جني الملايين لدينا الملايين عمليات في الجسم، لا تؤذيهم. هذا هو قانون الانقلاب، لا علاقة لك بتحسينه لأنك لن تنجح من وجهة نظر احتمالية. واحدة من أهم الأدوات لأنها تساعدنا على الاعتناء بأنفسنا، لقد صمم التطور لنا ملايين الأنواع من العمليات الكيميائية الرائعة ومليارات المليارات من العمليات الكيميائية التي تعتمد على بعضها البعض، كل ثانية تحفزنا وتعرفنا. مثال على عامل تنظيف أضفناه يضر بملايين العمليات في الجسم. بالطبع، ليس ضروريا للتنظيف. ليس من المناسب لنا البحث عن عمليات كيميائية جديدة من شأنها إصلاحنا الأدوية، ولكن ببساطة للاستمرار وعدم الإضرار بملايين العمليات الحالية التي تم طرحها في العالم، فقط لكي تظل طبيعياً. هذا صحيح من وجهة نظر احتمالية ومنطقية. يؤدي العبث بأنظمة معقدة للغاية على طول الطريق إلى نتائج غير متوقعة تضر بالنظام ولا تساعده. هذا هو المكان الذي يأتي منه، واجب الإثبات، كن على الجانب الصحيح من الرهان، فرصة وجود مادة أو شكل من أشكال مادة أو سلوك لم يتعرض لها البشر منذ عشرات الآلاف من السنين وهم يعرضون حالياً شخصاً ما. إنه لأمر جيد للبشر هو صفر، وعلى الأرجح 99.99% إنه ضار. عبء الإثبات يقع على من يضيف مادة جديدة إلى الإنسان مثل الأغذية المعدلة وراثياً، والزيوت النباتية، والماريجوانا، والعقاقير المختلفة، والعصائر، والقمح المعدل وراثياً، والسكر النظيف، والملح، والمكونات الموجودة في معجون الأسنان بالصوديوم، والبلاهي، والأطعمة المقلية المختلفة، وجميع أنواع الوجبات الخفيفة وآلاف الأمثلة الأخرى. هناك أيضاً الجانب الآخر من القانون، ما تعرض له الإنسان لعشرات الآلاف من السنين هو على الأرجح مفيد للإنسان، الشمس، واللحوم، والأسماك، والفاكهة، وما إلى ذلك. الصداع هو صداع، قصة حدثت لم أخبرتني زوجتي اليوم أنها شعرت بالدوار عندما نظرت إلى الأسفل وربما تعاني من نزيف في المخ أو سكتة دماغية. أخبرتها أنه من العار أن تفقدها بهذه الطريقة، لكن كان من الجيد مقابلتك وسأكون معي، وأضفت، تل أبيب لديها اختيار جيد. شيء ما يبدو غريبا حقا بالنسبة لي. تذكرت سماعها وهي تقوم بتمرين القفز بالحبل. سألتها، قل لي أنك لم تقفز على الحبل لمدة نصف ساعة. قالت نعم، في الفكر الحر، جمعت حقيقة أن القفز يجعلك تشعر بالدوار، وأن زوجتي وأنا حساسون للحركات الحادة، ثم أدركت أن فرصة أنها في نفس اليوم قامت بتمرين القفز على الحبل. لديها نزيف دماغي وهي ليست مرتبطة ببعضها البعض، فهي صفر. قلت لها، لا أعتقد أنه نزيف دماغي ولكن فقط من القفزات، ومن المحتمل أنها ستنجو. أبتسمت وفي اليوم التالي اختفى النزيف والدوخة. من المهم أن تستخدم الفطرة السليمة في كل شيء، فالصداع هو الصداع. إنه عرض وليس مشكلة، فأنت تفعل شيئاً خاطئاً إذا كنت تعاني من صداع صغير أو كبير. أنا شخصياً لم أعاني من الصداع، لكنني واجهته في كثير من الناس، وأحياناً كنت أعاني من صداع قبل أن أبدأ الأكل بحرية في الشخص الذي يأكل بشكل صحيح وينشط بشكل جيد ويرى أشعة الشمس. لا يوجد سبب للصداع على الإطلاق. إذا كنت تعاني أحياناً من الصداع أو الصداع النصفي، فهذا يعني أنك لا تأكل بحرية. منتجات حليب البقر، والشوفان، وكول التمر، وما إلى ذلك ليست أطعمة تندرج تحت تعريف النظام الغذائي المجاني، وهناك فرصة جيدة تساهم في حدوث الصداع. ليس لجسمك هوامش أمان، لذلك كل شيء صغير يسبب الصداع، فقط تناول الطعام بحرية وسترى أن الصداع والصداع النصفي يختفي. أحد الأشياء التي لاحظتها هو أن سماعات الرأس اللاسلكية تسبب لي صداعا قليلا بعد ذلك، لذا كن حريصا على الأشياء التي يتم عرضها في رأسك مباشرة. فكيف لا يتحدث أحد عن هذا المنتج الشهير الخطير؟ ونأمل أن تكون قد فهمت الآن أنه لمجرد قيام الجميع بشيء ما لا يعني أنه آمن أو صحيح. للأسف الكثير أحيانا يكون العكس. أي شيء يشع تضعه هناك فرصة جيدة أنه خطير. توجد سماعات رأس لاسلكية داخل رأسك وتشع إلى الهاتف الخلوي، ولم يختبر أحد ما تفعله حقا للخلايا العصبية في الرأس. اشترت سماعات رأس مزودة بكابل هوائي في النهاية حتى لا يمر الإشعاع من خلالها. وسننتهي جيدا، الجميع يرتكبون أخطاء، فمن الممكن أن يحدث خلاف ذلك. مرحبا، الجينات. أحد أخطائي الكبيرة هو أنني اعتقدت أن الجينات تحدد ما إذا كان الناس يجيدون الرياضيات، وما إذا كانوا سيصابون بنوبة قلبية أم إنهم ناجحون فقط. كلما فكرت في الأمر، قرأت بحرية واطلع على المعلومات، أدرك مدى المساواة التي ولدناها. تساعد الجينات في محاربة السموم مثل القمح أو التدخين، ولكن إذا لم تسمم نفسك، فنحن لا نحتاج حقا إلى مساعدة الجينات، وهذا هو فهم هذا اللغز بحرية التفكير. ستساعدك الجينات أيضا في الحصول على شخصية معينة تساعدك على حب نشاط معين مثل ممثل، رياضي، نجار، فيزيائي. لكن القدرة نفسها تعتمد على عدد الساعات التي كرستها لقدراتك الأصلية وممارستها وما فعلته في حياتك، أي البيئة. نحن نلوم الجينات، لأن دماغنا يسعى باستمرار لترتيب الواقع وإعطاء تفسير ذلك سوف ندعم أفعالنا. الشيء الرئيسي هو أننا لسنا مسؤولين. هذا هو السبب في أنه من السهل علينا أن نلوم جيناتنا على حقيقة أننا سمينا، أو مرضى، أو مجرد نحيفين بشكل مفرط، وهكذا. عندما تكون هناك جينات يمكن إلقاء اللوم عليها، يتم حل المشكلة. إنها الجينات. حارب تحيز عقولنا لترتيب كل شيء وشرح كل شيء. هذا هو الفكر الحر في أفضل حالاته. هناك خطأ ما في السمنة، فهي ليست رأياً، إنها حقيقة يسهل رؤيتها. وبالطبع المشكلة ليست جمالية، ولكنها مصحوبة بالعديد من المشكلات الأخرى مثل مرض السكري ومشاكل الأوعية الدموية. من المفترض أن يكون كل شخص نحيفاً إذا أكل نظاماً غذائياً مجانياً. يولد معظم الناس بجينات ممتازة، لذلك إذا كانت هناك مشاكل، فقم بإلقاء اللوم على البيئة ونظامك الغذائي قبل أن تلوم والديك على الجينات السيئة. الاتجاه الصحي في العالم في اتجاه واضح ويمكن رؤيته في الشوارع. هل من الممكن أن يكون الكثير من الناس قد أفسدوا الجينات وأصبحوا بدينين؟ تصبح خاضعاً، الإصابة بأمراض مزمنة، أو ربما يكون هناك شيء آخر يجعل بعض الناس يتمتعون باللياقة البدنية والاستقامة والصحة حتى في سن الشيخوخة. إذا افترضنا أننا ولدنا متساوين، وبالفعل ولدنا متساوين، أكثر أو أقل، فعند ممارسة الفكر الحر، ندرك أن هناك شيئاً آخر هنا غير مشكلة الجينات. هناك شيء مرتبط ويبقى نشاطاً أساسياً للغاية، التغذية والنشاط البدني. دليل آخر على ذلك هو أولئك الأشخاص الذين يغيرون نظامهم الغذائي ونشاطهم البدني ويصبحون أصحاء ولياقة، ويبدو أن الصحة العامة للعالم بأسره في اتجاه تنازلي، وفقاً لهذا المقال وكذلك وفقاً لاتجاه السمنة العالمي. وكذلك منظمة الصحة العالمية، الطب متقدم للغاية، لذلك يمكن الافتراض أن السبب الرئيسي هو تدهور جودة الطعام ونوع الطعام الذي نتناوله. مقال عن مرض السكري في مرحلة الطفولة يظهر زيادة على مر السنين. أعتقد أن الطعام الذي نأكله أهم بكثير من بيئتنا، لأن المواد السيئة في البيئة لها تأثير أقل من المواد السيئة في طعامنا التي تدخل أجسامنا. نحن بالفعل نعيش أطول على الأرض ولكن بصحة أقل. دليل آخر على عدم توافق الحياة الحديثة مع الحياة التي بنيناها تطورياً للعيش، تظهر دراسة للمراهقين الأمريكيين السعادة في اتجاه تنازلي واضح على مر السنين. من أجل صحة جيدة، يجب أن يكون المرء مستعداً للتغيير. لفهم ذلك هناك أشياء يجب القيام بها وأشياء لا يجب القيام بها. الجينات والحظ ليسا ضارين، لكنهما لوحدهما ليسا كافيين لضمان صحة جيدة. قانون الجينات لا شيء مقارنة بالبيئة، يعني أنه إذا كان السؤال هو هل مشكلة معينة وراثية أم بيئية؟ على الأرجح، السلوك مسؤول عن مشاكل مثل الهواء، الطعام، حركتنا. من هذا يمكننا أن نفهم أن معظم الأمراض تنشأ من نمط حياتنا، البيئة، الأكل، الحركة، وليس من سوء الحظ أو الجينات التي وقعت علينا. يجب أن تتغير طريقة معالجة نظام الرعاية الصحية من الألف إلى الياء والبدء بنمط الحياة وليس مع الوقاية وليس العلاج باللاصق. نحن بحاجة إلى استخدام المرونة العقلية ونفهم أنه يتعين علينا أحياناً تغيير آرائنا حول موضوع معين، ومع هذا التغيير مطلوب أيضاً تغيير طريقة حياتنا. تكمن الصعوبة الأكبر في تغيير أنفسنا وإدراك أننا حتى الآن ببساطة كنا مخطئين. يمكنك أن ترى ذلك في الأعذار المصاحبة للنظام الغذائي للناس. لا يمكنني التوقف عن تناول الخبز أو الطعام المقلي. ميم مجرد شخص غير معقول لتحمل المسؤولية عن النظام الغذائي الصحيح للإنسان. تحتاج الدولة إلى إدارة صحة الجمهور لأنها غير قادرة على فهم العوامل التي تعمل في السوق بمفردها، وأيضاً لأنه من الصعب عليها إجراء تغييرات. مثال على التدخل الحكومي الناجح. ربما لا مفر من الدفع للناس للحفاظ على حياة صحية لأنه على المدى الطويل سيوفر أموال البلد. تظهر الأبحاث أن الدفع يعمل. مصدر الصعوبة هو الإفراط في الدعاية والمعلومات المضللة التي تخلقها الشركات التجارية لصالح مصالحها الاقتصادية، وهي أرباح وليست صحة عامة. إن فكر أن نفس الإجراء ينتج عنه نتائج مختلفة لأشخاص مختلفين يجعل من الصعب اتخاذ القرار ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به وما الذي يسبب ذلك. على سبيل المثال، توفي شخصان، شخص لم يدخن عن عمر يناهز 40 عاماً وامرأة مدخنة عن عمر يناهز 87 عاماً. الحل هو اختبار 100 شخص مدخن و100 غير مدخن، وتذكر دائماً القانون، تتصرف كما تصرف الإنسان القديم في الطبيعة. مقال ممتاز عن تاريخ صيد النباتات وأكلها، دليل صغير على الارتباط بين الكربوهيدرات والسرطان. تستند الفائدة المحتملة للكيتونات في سياق نمو السرطان والورم على الاختلافات في استقلاب الطاقة بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة. تعتمد الخلايا السرطانية بشكل أساسي على الجلوكوز للحصول على الطاقة من خلال عملية تسمى تحلل السكر، حتى عندما يتوفر الأكسجين. تعرف هذه الظاهرة باسم تأثير واربورغ. إن ارتفاع الطلب على الجلوكوز من قبل الخلايا السرطانية يسمح لها بالتكاثر بسرعة. في المقابل، يمكن للخلايا السليمة استخدام مصادر طاقة مختلفة، مثل الجلوكوز والأحماض الدهنية وأجسام الكيتون. محادثة مع أستاذ الأورام حول هذا الموضوع. النظام الغذائي المجاني، الغني بالبروتينات والدهون وقليل الكربوهيدرات، يتسبب في دخول الجسم إلى حالة الكيتوزية. في الحالة الكيتونية، ينتج الجسم أجسام الكيتون كمصدر بديل للطاقة عندما يكون الجلوكوز منخفضاً. يستند الأساس المنطقي وراء استخدام الكيتونات لمساعدة الأورام التي تحتاج إلى الجلوكوز على فكرة تجويع الخلايا السرطانية لمصدر الطاقة الرئيسي الجلوكوز، مع تزويد الخلايا السليمة بمصدر بديل للوقود أجسام الكيتون. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد يكون لها تأثيرات مضادة للأورام، ربما بسبب زائد انخفاض توافر الجلوكوز. من خلال خفض مستويات الجلوكوز، قد يساعد النظام الغذائي الكيتون في إبطاء نمو الورم عن طريق حرمان الخلايا السرطانية من مصدر الطاقة المفضل لديهم. مسارات الإشارات، ثبت أن الأنظمة الغذائية الكيتونية تؤثر على مسارات الإشارات الخلوية المختلفة المتعلقة بتطور السرطان وتطوره، مثل الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين IGF-1. إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية ROS في الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي وموت الخلايا المحتمل. ومع ذلك، تظل فعالية الكيتونات والنظام الغذائي الكيتون كعلاج للسرطان موضوعاً للبحث المستمر، ولا يمكن لجميع أنواع الخلايا السرطانية الرد بالمثل على هذا النهج. من الضروري استشارة المهنيين الصحيين، مثل أطباء الأورام، قبل التفكير في التغييرات الغذائية أو علاجات السرطان. بوباي كان مخطئاً. السبانخ غير متكيف مع ما نأكله. لا يتم امتصاصه بالضرورة في الدم، المهم هو ما يتم امتصاصه. قيل لنا أن السبانخ صحية لأنها تحتوي على الكثير من الحديد، لكنهم نسوا أن يطلعون على أن امتصاصه صفري بسبب نوع الحديد والسموم التي تمنع امتصاصه. إنها نفس المشكلة تماما في جميع النباتات، فهناك الكثير من X ولكن لا يتم امتصاصه في الدم بالكمية المرغوبة. الاستثناءات من النبات هي الثمار الناضجة والحبوب المخمرة. انظر هنا توصية وزارة الصحة بشأن اللفت دون أي أساس علمي وعكس ما يظهره العلم. لم يتم أكل اللفت في أي وقت من الأوقات في تاريخ البشرية، والأكثر من ذلك، أننا لا نعرف كيفية هضمه بسبب الألياف. ما هو جميل أن نرى أنه حتى الأبقار تعرف كيف تهضم العشب، والبكتيريا التي تهضمها هي البكتيريا التي تعيش في أمعائها. نتاج البكتيريا عبارة عن أحماض دهنية يتم امتصاصها في دم الأبقار. سر التمتع بنفس المقدار في النهاية، السر الكبير في التغذية هو أننا في النهاية نتمتع بنفس الكمية من معظم أنواع الطعام، يستغرق الأمر بضعة أيام فقط لتعتاد عليها. الأطعمة غير الطبيعية والسكرية والمالحة تجعلنا لا نتمتع بالطعام الطبيعي الذي يتطلب بضعة أيام لتعتاد عليه. من الجدير قضاء بضعة أيام والتعود على الطعام الطبيعي، لأنك في النهاية تستمتع به بنفس القدر. شيء آخر هو تنوع الطعام، فنحن لم نخلق لأكل العديد من أنواع الطعام في نفس الوقت لسبب بسيط، وهو أنه في العصور القديمة كان هناك نوع واحد من الطعام متاحا في وقت معين. دعنا نقول أننا جئنا عبر شجرة تين، لم يكن هناك عسل وخبز بالأفوكادو والجبن، لم يكن هناك سوى تين. بالإضافة إلى ذلك، من المهم إعطاء الأمعاء وقتا للراحة. الأمعاء تتأذى من خلال تناول الطعام، لذلك من الحكمة تناول الطعام في فترة تتراوح من 8 إلى 12 ساعة يومياً. تجنب الزيت والسكر والخبز غير المخمر، سيجعل التغيير الفوري بالنسبة لك. بمجرد أن تتمكن من إجراء التغيير الأولي، مثل تجنب الزيت ورؤية التحسين الأولي، فمن السهل جداً متابعة الترقية إلى الأقسام هنا. من الصعب تصديق ذلك، ولكن الأشياء البسيطة هي مصدر المشكلة والحل. خلايا النحل وحموضة المعدة والقولون العصبي وكل ما بينهما، هذه الظواهر الثلاث هي أعراض وليست السبب. ليس في جميع الحالات، ولكن في معظم الحالات، وبعد أن تقرأ الفكرة الحرة، فأنت تدرك بالفعل أنه من المفيد أن تعيش حياة إحصائية، وبالتالي فإن الأمر يستحق المراهنة على شيء صحيح بنسب عالية، ولكن ليس دائما. السبب لهذه الظواهر الثلاث، بالطبع، التغذية غير السليمة. القولون العصبي هو في الواقع أمعائك التي تغضب منك عندما تمر بها طعاما غير مخصص لها مثل الخبز، غير المخمر، والمعكرونة، والخضروات، والزيوت النباتية، والأرز، والجذور، والأوراق، والبسكويت، وحليب البقر أو جميع أنواع الأطعمة التي تم اختراعها مؤخرا. النتوءات والجرب والطفح الجلدي والقروح في جميع أنواع أماكن الجسم، وعادة ما لا علاقة لها بالهرمونات أو البلوغ ولكن فقط بالطعام الذي تتناوله، يجب أن أكتبها مرة أخرى، هذه ظواهر تتعلق فقط بالطعام الذي تتناوله ونعم، الجميع مخطئون. هذه بالضبط علامات التسمم والطريقة الوحيدة للوقاية من التسمم هي حل المشكلة وليس الأدوية التي تمنع أحياناً الأعراض فقط، ويتوقف التسمم عند تناول نظام غذائي مجاني كالذي يظهر هنا. غالباً ما تكون الحموضة المعوية ناتجة عن الزيوت النباتية واللاكتانات التي تهيج أحماض المعدة والكتين هي بروتينات ملزمة للكربوهيدرات توجد في الأطعمة النباتية المختلفة مثل البقوليات والحبوب وبعض الفواكه والخضروات. يلعبون دوراً في آلية الدفاع عن النباتات ضد الآفات والحيوانات المفترسة. اقترحت بعض الدراسات والأدلة السردية وجود صلة محتملة بين الليكتين وحرقة المعدة أو مرض الارتجاع المعدي المرئي. والحموضة المعوية هي أحد الأعراض التي تحدث عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، مما يسبب تهيجاً وإحساساً بالحرقان. هناك العديد من الآليات المحتملة التي يمكن أن تسهم من خلالها السموم النباتية، الليكتينات، في حدوث حرقة المعدة، زائد ضعف الحاجز المعوي. لقد ثبت أن الليكتين يتداخل مع وظيفة الحاجز المعوي، مما قد يؤدي إلى زيادة نفاذية الأمعاء، المعروفة أيضاً باسم الأمعاء المتسربة. يمكن أن يسبب هذا استجابة التهابية وتفاقم أعراض الارتجاع، بما في ذلك حرقة المعدة، زائد التهاب. تشير بعض الدراسات إلى أن الرضاعة قد تعزز الالتهاب في الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الحرقة. يمكن أن يشارك الالتهاب المزمن في الاستهلاك، زائد ضعف الهضم. قد يرتبط الليكتين بالأنزيمات الهاضمة ويضر بوظائفها، مما يؤدي إلى عدم اكتمال هضم الطعام. يمكن أن يتسبب ذلك في تخمر الطعام في المعدة، وإنتاج الغازات وزيادة الضغط داخل البطن، مما قد يؤدي إلى ارتداد محتويات المعدة إلى المريء، ويسبب حرقة المعدة. إذا كنت تسأل لماذا هذه الظواهر عادة ما تزداد بمرور السنين وتراهم في الأطفال الذين يأكلون الكثير من السموم النباتية، وذلك لأنه يأخذ اللقاحات يستغرق الأمر سنوات عديدة لإصابة الأمعاء ودخول مجرى الدم، فكل شخص يستغرق وقتا مختلفا، لذلك يوصى بتجنب تناول الليتينات التي هي سموم نباتية. التعرض لدش بارد وبارد، من المهم الاستحمام بالماء البارد من وقت لآخر، وبشكل عام من السباحة في الماء البارد والتعرض للبرد. الشعور بعده ممتاز والعلم يؤيده. هنا لدينا ثلاثة أشياء تتقاطع: الشعور، التطور الذي جعلنا نتعامل مع البرد، والعلم. لذلك يمكننا القول بعقل حر أنه من المحتمل جدا أن يكون التعرض للبرودة المتحكم فيه أمرا جيدا بالنسبة لنا. هناك هو نوع معين من الدهون في جسم الإنسان يسمى الأنسجة الدهنية البنية BAT، التي تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم استجابة للبيئات الباردة، على عكس الأنسجة الدهنية البيضاء التي تخزن الطاقة. تنتج BAT الحرارة من خلال عملية تسمى التوليد الحراري. عندما يتم تنشيطها عن طريق درجات الحرارة الباردة أو غيرها من المحفزات، تطلق BAT الطاقة المخزنة على شكل حرارة، مما يساعد على رفع درجة حرارة الجسم الأساسية والحفاظ على الدفء. يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص في البيئات الباردة حيث يكون الجسم معرضاً لخطر انخفاض درجة حرارة الجسم. لذلك فإن الأنسجة الدهنية البنية هي نوع من الدهون التي تساعد الإنسان على التكيف مع البرد الماء ما نشربه. لقد بنينا بالتطور لشرب الماء، ليست عصائر الفاكهة والعصائر وما إلى ذلك. اشرب عندما تشعر بالعطش، فكل التوصيات المتعلقة بكمية معينة صحيحة فقط لمن يخلطون بين الجسم والكحول والكافيين، وإلا فإن الجسم يشير إلينا تماما عندما يكون عطشانا. طالما أنك لا تستخدم عقاقير أو مواد غير مناسبة للإنسان والتي تربك الجسم، يجب أن تشرب عندما تشعر بالعطش. الأطعمة العقلية السريعة للروح تشير الأطعمة غير المرغوب فيها إلى المحتوى أو الأنشطة التي توفر إشباعاً قصير المدى ولكن ليس لها وقت طويل، قيمة المدى أو المنفعة. في سياق منصات الوسائط الاجتماعية مثل تيك توك أو فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر، يمكن أن تشمل الوجبات السريعة الذهنية التمرير بلا تفكير عبر موجزات لا نهاية لها أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو التفاعلات الضحلة التي لا تؤدي إلى النمو الشخصي أو الاتصالات ذات المغزى. فود في سياق الشبكات الاجتماعية، فترة اهتمام قصيرة، تم تصميم هذه المنصات لجذب انتباه المستخدمين ولفت انتباههم لأطول فترة ممكنة. غالباً ما يتم تقديم المحتوى بتنسيقات قصيرة وسهلة الفهم، مثل مقاطع الفيديو القصيرة أو الصور أو المنشورات النصية القصيرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مدى الانتباه وصعوبة التركيز على المهام الأعمق أو الأكثر تعقيداً. الإشباع الفوري، يتم إنشاء الشبكات الاجتماعية حول الميزات التي توفر للمستخدمين ملاحظات ومكافآت فورية، مثل الإعجابات والتعليقات والمشاركات. يمكن أن يكون هذا الإشباع الفوري إدماناً ويشجع المستخدمين على البحث عن المزيد منه، مما يؤدي إلى التركيز المفرط على التحقق من الصحة والموافقة الاجتماعية. FOMO وهو الخوف من الضياع، يمكن للشبكات الاجتماعية أن تخلق إحساساً بالإلحاح والحاجة المستمرة لمواكبة آخر الأخبار والاتجاهات والشائعات. يمكن أن يؤدي هذا إلى الاستخدام المفرط وعدم القدرة على قطع الاتصال بالمنصات. المقارنة والغيرة، يمكن أن تؤدي رؤية نسخ منسقة ومفلترة من حياة الآخرين إلى الشعور بعدم الكفاءة وتدني احترام الذات. قد يكون هذا مشكلة بشكل خاص عندما يبدأ الأشخاص في مقارنة أنفسهم بالآخرين ويشعرون بالضغط للحفاظ على صورة مثالية عبر الإنترنت. زيادة المعلومات مع توفر الكثير من المحتوى، من السهل أن تطغى على الكم الهائل من المعلومات. يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من المحتوى ذي الجودة المنخفضة إلى الإرهاق الذهني وتقليل القدرة على التركيز على المهام أو المعلومات الأكثر أهمية. للحفاظ على التوازن، من الضروري الحد من استهلاك الوجبات السريعة الذهنية والانخراط في الأنشطة التي تعزز النمو الشخصي، مثل رؤية الطبيعة مثل أسلافنا، وقراءة الكتب، وأخبار مهارات التعلم، وإجراء محادثات هادفة، وتنمية علاقات الحياة الواقعية. أيضاً، يمكن أن يساعد وضع حدود حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حدود زمنية محددة أو ساعات محددة من اليوم للتحقق من هذه المنصات، في تقليل التأثير السلبي على الصحة العقلية. في الواقع، مع زيادة استهلاك النفايات العقلية الطعام، نشهد انخفاضاً في الذكاء في الولايات المتحدة، وفي رأيي، في بقية العالم، مواد لم يتعرض لها الإنسان. هناك العديد من المواد الجديدة التي تدخل في المواد غير الطبيعية التي نتعرض لها، النكهات والعطور، ومعجون الأسنان، ومواد التنظيف، وكريمات الوجه، والعطور، ومنعمات الأقمشة، وعوامل الشعر، والمكياج بجميع أشكاله، والمبيدات الحشرية، والأسمدة، إلخ. من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه المواد على صحتنا، ولكن وفقاً لقانون العمليات، من المرجح أنها تضرنا بطرق لم نفكر فيها. مثال صغير، تحتوي معجين الأسنان على مواد يمكن أن تسبب آلاماً شديدة في المعدة، سيكون التأثير مختلفاً لكل شخص. المواد الطبيعية، ولكنها ليست جيدة بالنسبة لنا. عوامل التنظيف والمواد الاصطناعية الأخرى التي يستخدمها معظمكم، أقراص غسالة الصحون، والمبيض ومنظفات الأرضيات والمبيدات الحشرية وما إلى ذلك، تجد طريقها إلى الطعام الذي تتناوله. يتم دفع تكاليف استهلاك هذه المواد في الصحة، ويمكن للنوم الطبيعي ونومنا تحسين المعجزات. من الصعب فهم كيف كان القدماء ينامون، لكن يبدو أنهم ناموا بالاستلقاء على ظهورهم والتنفس من خلال أنوفهم فقط، فعند الاستلقاء على ظهورهم يسهل التنفس من خلال أنوفهم، وهناك لوحات قديمة توضح ذلك. هكذا كانوا ينامون. يوصى بقراءة جورج كاتلين نفس الحياة. قام بتوثيق الهنود ورسمهم في عام 1860، حيث يمكنك معرفة كيف تنفس الطبيعة وكيف كانوا ينامون دون تحديث. يرتاح الجسم والعضلات عندما نكون على ظهورنا. الذهاب إلى الفراش مبكراً والاستيقاظ مبكراً هي عادة. كان القدماء ينامون بالتناوب دون أي تركيبة ثابتة، لذلك لا تشعر بالإثارة إذا استيقظت عدة مرات في الليلة، فهذا طبيعي تماماً. ينام القدماء حوالي 7 ساعات في الليلة وبالتناوب، مما يعني أنه قد يكون هناك عدة ساعات من الاستيقاظ ثم العودة إلى النوم. أنام على مرتبة صلبة وعلى ظهري، مثل القدماء، لاحظت أنني بهذه الطريقة أنام بشكل أفضل وأستيقظ بأكبر قدر من الطاقة. من المهم النوم مع تنفس الأنف فقط، وإلا فإنه يسبب العديد من المشاكل بما في ذلك انقطاع التنفس أثناء النوم ومشاكل الأسنان. إذا كنت غير قادر على التنفس من خلال أنفك أثناء النوم، ضع شريطاً سيلوتيباً على فمك أثناء نومك هكذا بعد عدة أسابيع من التنفس فقط من خلال أنفك. دراسة أظهرت أن استهلاك القهوة يقصر من النوم، ويظهر العلم أيضاً أن الكافيين يحفز وكذلك المنطقة، لذلك يمكنك أن تفترض مع فكرة حرة إلى حد ما أنه إذا كنت تريد النوم، فمن الأفضل التوقف عن شرب القهوة. الكافيين هو نوع من السموم للآفات من شجرة القهوة، لذلك فهو يضر بالجهاز العصبي للحشرات والآفات الصغيرة. نتيجة شراء أشياء غير ضرورية، غرف الأطفال، يتم تفجيرها بالألعاب التي كانت تستخدم مرة واحدة، وهناك فائض في الملابس ومستحضرات التجميل والطعام وما إلى ذلك. من المستحسن التخلص من الأشياء وعدم تخزين أي شيء. النظام الصحي. إذا كنت تعرف كيف تكون بصحة جيدة، فلماذا لا تفعل ذلك؟ نحن مخلوقات مثيرة للاهتمام، نريد فقط أن نفعل ما فعلناه بالأمس. عادة ما يتعين علينا القيام بعكس ما اعتدنا عليه، تناول القليل من الكربوهيدرات والكثير من البروتينات والدهون الحيوانية. للتصرف على عكس ما اعتقدنا، المشي أفضل من الجري والتفكير بحرية وغير ثابتة. غالباً ما يكون تفضيل الأطعمة المصنعة نتيجة للطعم الأولي، والذي يمكن أن يكون أكثر جاذبية من الطعام الطبيعي بسبب إضافة السكريات والملح والدهون. قد يفترض الناس أن هذا المذاق سيبقى كما هو، على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن براعم التذوق لدينا يمكن أن تتكيف مع الأذواق الجديدة في غضون أيام قليلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يعرف الكثير من الناس كيف يعيشون بصحة جيدة لأنهم نشأوا مع الأطعمة المصنعة مثل القاعدة. يبتعد كل جيل عن الطريقة الطبيعية لتناول الطعام، مما يجعل من الصعب العودة إلى نمط حياة أكثر صحة. كما تلعب الصناعة الطبية دوراً في تثبيت الإجراءات الصحية الوقائية، حيث يتم تدريب الأطباء غالباً على التركيز على علاج المرض بالأدوية والجراحة بدلاً من ذلك. من منعه في المقام الأول؟ هذا يمكن أن يخلق ثقافة حيث يتوقع الناس تلقي الأدوية أو الجراحة لمشاكلهم الصحية، بدلاً من تبني أسلوب حياة أكثر صحة. علاوة على ذلك، غالباً ما تكون الأطعمة المصنعة هي الأكثر ربحية للشركات لإنتاجها وتسويقها لأن لها مدة صلاحية أطول وتتطلب أقل الاستثمار في الزراعة. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الناس الوصول إلى الأطعمة الطبيعية غير المصنعة والحصول عليها. وفي الختام، تساهم مجموعة متنوعة من العوامل في التحدي المتمثل في إجراء تغييرات صحية، بما في ذلك التفضيلات الأولية للمذاق، ونقص المعرفة حول أنماط الحياة الصحية، والمعايير الثقافية، والأرباح، إنتاج الغذاء مدفوعة. ومع ذلك، من خلال التعليم والمثابرة والدعم، يمكن لأي شخص أن يتعلم تقدير مذاق وفوائد الطعام الطبيعي غير المعالج واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة. مرض السكري هو مرض لأخصائي التغذية والأطباء. أخبرني أحد معارفها أنها تتناول حبوباً لخفض دمها سكر. سألتها إذا اقترح عليها الأطباء تغيير نظامها الغذائي. أجابت أنها أحيلت إلى اختصاصي تغذية أخبرها أنه لا ينبغي تغيير أي شيء في النظام الغذائي. سألت صديقتي إذا أوصى أطباءها بأي تغييرات في النظام الغذائي. أخبرتني أنها أحيلت إلى اختصاصي تغذية نصحها بعدم تغيير نظامها الغذائي. لقد فاجأني هذا لأن داء السكري من النوع 2، على عكس مرض السكري من النوع 1، غالباً ما يرتبط بسوء التغذية ويمكن إدارته من خلال نظام غذائي يقلل من استهلاك المواد الضارة، مثل منتجات القمح. يشير الانتشار المتزايد لمرض السكري من النوع 1 في جميع أنحاء العالم إلى أنه قد تتأثر بعوامل مثل التغذية والتعرض البيئي، بدلاً من أن تكون وراثية بحتة. على الرغم من أنه لا يمكن علاجه بسبب تدمير خلايا البنكرياس، إلا أنه يجدر النظر في أن النظام الغذائي غير المناسب قد يساهم أيضاً في تطوره. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن مرض السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ومن المعروف أن النظام الغذائي الغربي يعزز العديد من أمراض المناعة الذاتية من خلال تعريض الناس لأطعمة غير صحية. لقد اندهشت لسماع ذلك. يبدو أن هناك جانبين غير بديهي. أولاً، أحالها الطبيب إلى اختصاصي تغذية عندما كانت الإرشادات الغذائية متاحة بسهولة. ثانياً، لا يزودها اختصاصي التغذية بحل لإدارة حالتها. إن وصف الأدوية يعالج الأعراض فقط وليس المشكلة الأساسية، كل من الطبيب واختصاصي التغذية فشل في تقديم الإرشادات اللازمة، الأمر الذي قد يكون له عواقب سلبية على صديقتي. صديقي ترفض الاستماع إلى نصيحتي وتعتمد فقط على توصية أطبائها. في نظام غذائي غني بالدهون والبروتينات الحيوانية وبدون الكربوهيدرات، يمكن أن تختفي أعراض مرض السكري من النوع 2 تماماً في غضون أسابيع قليلة. من المهم أن نلاحظ أن مرض السكري من النوع 2 لا يتم علاجه أبداً، لأنه نتاج تسمم، والطريقة الوحيدة هي التوقف عن تسمم الجسم بنظام غذائي غير متوافق. بينما يرتكب الجميع أخطاء، فمن المؤسف أن يحكم بعض المتخصصين في الرعاية الصحية بالخطأ على الناس بحياة من المعاناة. على سبيل المثال، يعاني ابن صديقي من نفس الحالة ويواجه مصيرا مشابها بسبب عدم كفاية التوجيه. ونعم، الجميع مخطئون، فالسكري وربما سكري الأحداث ليس مرضاً وراثياً ولكنه مرض ينتج عن نظام غذائي هو غير مناسب للإنسان. الجزء الجيني هو مدى تحمل الشخص للتسمم المستمر بالنظام الغذائي المتكيف معه. تماماً مثل تلف آلية تنظيم الوزن مع التسمم المستمر، فإن آلية تنظيم السكر لدينا تالفة. كلاهما قابل للعكس بعد بضعة أشهر من تناول الطعام المتوافق مع البشر. أنا لست طبيبة ولا اختصاصية تغذية، لكن الحقيقة أنني أعتقد أن لهم دوراً كبيراً في انتشار المرض، وأقول لهم أنني أتمنى ألا يعلموا، لكن الجهل ليس معفياً من المسؤولية. جادل مثل الراقصين وليس مثل الحمير. سوف أغير رأيي في كل شيء. حاول أن تجري حجة كالرقص وليس كالحرب. يجب أن تتعامل مع النقاش بتواضع وأن تظهر للطرف الآخر أن هناك قضايا تتفق معه فيه. يجب على المرء التركيز على عدد من القضايا الفردية وبالطبع عدم الشعور بأننا نريد السيطرة أو إقناع الآخر. الشخص الوحيد الذي سينجح في إقناع الطرف الآخر هو نفسه. اسأل الطرف الآخر كيف توصل إلى هذا الاستنتاج أو طريقة الحياة. حاول أن تقتنع بين الحين والآخر، لأنك إذا لم تغير رأيك أبداً، فستواجه مشكلة. لا تكن متنمراً منطقياً ولديك نقاش علمي وغير عاطفي. فالقمع هو غباء، والتجاهل والنسيان أكثر منطقية من حفر الجروح. في العصور القديمة كانوا يقمعون الصدمات والأحداث غير السارة ولا يحفرون فيها مثل علم نفس جديد. لن يصنعوا دراماً مجنونة من كل شيء سيء حدث للناس. يتعلق الأمر كثيراً بما هو مقبول اجتماعياً وليس ما يجب فعله حقاً. يبدو من المنطقي أنه من الأفضل قمع الماضي وعدم التعمق فيه ولكن التعلم منه فقط. لدينا آلية طبيعية لنسيان الماضي والمضي قدماً. في الولادات تعمل بشكل جيد الصلع. لماذا لا يصاب لاعبو كرة القدم بالصلع حوالي 50% من الرجال فوق سن 50، في حين أن حوالي 50% من النساء فوق سن 65 يعانين من الصلع الأنثوي؟ هناك طرق سيتم كتابتها لاحقاً لتقليل احتمالية تساقط الشعر. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه يبدو أن لاعبي كرة السلة وكرة القدم المحترفين وبشكل عام من الرياضيين من المهن الرياضية، وكذلك بعض القبائل مثل قبائل الماسي وأمريكا الجنوبية، أقل عرضة للإصابة بالصلع من عامة السكان في سنهم. انتبه للحكماء، أنا أقارن نفس العمر. لذلك، نحن بحاجة إلى ممارسة الفكر الحر ومحاولة فهم سبب ذلك واحتوائه على أنفسنا. يشير الصلع عن حق إلى مشكلة صحية وبالتالي ينظر إليه على أنه شيء غير جذاب. إنه جزء من تطورنا الرغبة في اختيار رفيق سليم يمكننا نقل جيناتنا إليه. أحد التفسيرات المحتملة لظاهرة الصلع هو أن بصيلات الشعر تتطلب تدفق دم كاف للحفاظ على صحتها. أثناء النشاط البدني الشاق، يزداد تدفق الدم إلى الوجه، مما قد يمد بصيلات الشعر بالعناصر الغذائية الضرورية والأكسجين. لذلك يوصى لمن يعانون من تساقط الشعر بممارسة الرياضات القوية لمدة ساعة على الأقل يومياً، 4 مرات في الأسبوع، حتى يتحول لون وجههم إلى اللون الأحمر، مما يعني أيضاً أن فروة الرأس تتلقى كمية متزايدة من الدم. بصيلات الشعر مثل النشاط البدني. هناك عوامل وراثية في الصلع، وهذا واضح، لكن من المحتمل أنه كما هو الحال مع الجلوتين، هناك عوامل وراثية تساعد في تجنب السموم. أولئك الذين لا يأكلون الجلوتين لا يحتاجون إلى هذه الجينات. في الصلع بنفس الطريقة تساعد الجينات عندما لا يكون هناك تدفق للدم والتغذية السليمة، عندما لا تكون هناك حاجة لمساعدة الجينات. لذا فإن إجابة السؤال، فكيف يكون زيدان بارداً؟ هو أنه من المحتمل أن يكون لديه عوامل وراثية لا تتعامل بشكل جيد مع نقص التغذية والدم على الشعر. في بعض الحالات، قد يكون سبب تساقط الشعر مرتبطاً بالتغذية وليس تدفق الدم. النساء، على وجه الخصوص، قد يعانين من تساقط الشعر بسبب نقص التغذية. لذلك، من الضروري الالتزام بنظام غذائي يشمل الأسماك واللحوم والفواكه، والتي توفر العناصر الغذائية الأساسية التي قد ينقصها النظام الغذائي النباتي. كما يوصى بتجنب الأطعمة الحلوة وخاصة الخبز والأطعمة المصنعة التي تمنع امتصاص المعادن التي قد تضر بالشعر. الجسم لديه آلية لتوجيه المعادن من الأماكن الأقل أهمية إلى الأماكن الأكثر أهمية مثل الدماغ والعضلات. لذلك عندما يكون لدينا نقص في المعادن، فإن الأماكن الأولى التي يجب الاختطاف هي أماكن الأسنان والشعر والعظام التي ليست كذلك حاسمة للبقاء على المدى القصير. لقد رأيت دراسات في صناديق المرضى تقول أن الهرمونات تسبب الصلع، فمن الممكن ولكن هذا هو العرض على الأرجح، لأن سوء التغذية يؤثر على الهرمونات. وهذا على وجه التحديد فكرة حرة لرفع المستوى من مستوى الأعراض إلى مستوى المشكلة. وهناك طريقة جيدة لإظهار أن هناك فرصة جيدة لنقل الدم والتغذية لوقف الصلع، هو رؤية تلك الأدوية التي تسبب نقصاً في الغذاء أو تقلل من الدورة الدموية تسبب أعراضاً جانبية للصلع. وهذا هو الحال بالفعل. يمكن أن تؤدي بعض الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم، مثل حاصرة بيتا، إلى ترقق الشعر أو تساقطه كأثر جانبي. يمكن أن تختلف الأسباب الدقيقة لذلك تبعاً للعقار المحدد، ولكن بعض الآليات ممكنة. نقص المغذيات، يمكن أن تتسبب بعض الأدوية المدرة للبول في فقدان الجسم للمعادن والفيتامينات الأساسية، مثل الزنك والبوتاسيوم والبيوتين، والتي تعتبر مهمة للحفاظ على الصحة. شعر، يمكن أن يساهم نقص هذه العناصر الغذائية في تساقط الشعر انخفاض تدفق الدم إلى بصيلات الشعر. يمكن لبعض أدوية ضغط الدم، وخاصة حاصرات بيتا، أن تقلل من تدفق الدم إلى مناطق معينة من الجسم، بما في ذلك فروة الرأس. يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى إضعاف بصيلات الشعر، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف وتساقط الشعر. لقد لاحظنا بأعيننا أن الرياضيين يعانون من الصلع أقل من أقرانهم. إنهم يضخون دماً إلى الرأس أكثر من الأشخاص العاديين، لذلك نفترض أن هذا هو بيت القصيد. نحن نعلم أن الأدوية التي تمنع الدم والتغذية يمكن أن تسبب تساقط الشعر، وهذا يضيف احتمالية أخرى. نحن نعلم أيضاً أن مشاكل الناس غالباً ليست وراثية وأكثر نشاط الشخص والبيئة. هناك أيضاً شعور بأن الأشخاص غير النشطين أكثر عرضة للإصابة بالصلع. إن تفسير وجود بعض الصلع ليس متجذراً في علم الوراثة أيضاً، ولكن التفسير القائل بأن الجينات هي التي تساعد عندما لا تأكل بشكل صحيح ولا يوجد تدفق للدم في النشاط البدني، وليس الجينات التي تساعد عندما تفعل كل شيء بشكل صحيح. لذلك، يجدر المراهنة على أن المكونات الثلاثة مهمة لصحة الشعر: نظام غذائي مجاني، ورياضات تنتهي باحمرار الوجه، وتدليك فروة الرأس يومياً. من المحتمل أن يقلل الثلاثة معاً أو يمنعون الصلع. بدا هذا بالطبع معقولاً عندما مارست التفكير الحر بالمعلومات والعلم أعلاه. هناك فرصة صغيرة أن هذا ليس صحيحاً، لكنه نجح لوالدي كل هذه السنوات وآمل أن يعمل من أجلك. من الذي سيستفيد ومن سيفقد من صحتنا كجزء صغير من العالم للأسف يتقدم أكثر وأكثر نحو حياة واعية ومستدامة؟ يصبح من الواضح أن الانتقال الجماعي إلى الصحة المثلى يمكن أن يؤدي إلى فوائد لقطاعات مختلفة من المجتمع، وعلى العكس، يسبب خسارة للآخرين. إن فهم هذه الفوائد والخسائر يمكن أن يرسم صورة واضحة لكيفية تأثير رفاهيتنا على مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد. أولاً، أوضح المستفيدين من صحتنا هم نحن الأفراد. إذا أخذنا مثال المواطن الإسرائيلي، فإن الحفاظ على صحة ممتازة يمكن أن يؤدي إلى نمط حياة أكثر نشاطاً وإشباعاً، وتقليل النفقات الطبية وقدرة أكبر على تقديم مساهمة إيجابية في المجتمع. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتبنجون أسلوب حياة أكثر صحة، يزداد الطلب على المنتجات العضوية الخالية من المواد الكيميائية. يوفر هذا الاتجاه دفعة اقتصادية كبيرة للمزارعين العضويين المكرسين لإنتاج الغذاء في وئام مع الطبيعة. كما أنه يعزز النظم البيئية الصحية ويحسن التنوع البيولوجي لكوكبنا. كما أن الاتجاه نحو حياة أكثر صحة له تأثير إيجابي على مربي الحيوانات الذين يختارون الأساليب الطبيعية والعضوية. يعني هذا النهج أن الحيوانات يمكن أن تنمو في بيئة طبيعية، وبالتالي تعزيز رفاهية الحيوان بشكل أفضل. وبالمثل، يستفيد الكوكب أيضاً، حيث غالباً ما تتزامن أنماط الحياة الصحية مع ممارسات أكثر استدامة تهدف إلى الحفاظ على كوكبنا. علاوة على ذلك، يمكن للشركات التي تنتج منتجات أو خدمات تركز على الصحة أن تزدهر، خاصة إذا شجعتها الحكومة من خلال الحوافز والإعانات. يمكنهم الابتكار والنمو والمساهمة في مجتمع أكثر صحة، وبالتالي خلق حلقة تغذية مرتدة إيجابية. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون للتحول نحو تحسين الصحة تأثير سلبي على القطاعات التي لا تتوافق مع هذا النموذج. على سبيل المثال، قد تواجه شركات الأدوية انخفاضاً في الطلب على بعض الأدوية إذا تمكن الأشخاص من الحفاظ على صحتهم من خلال التدابير الوقائية وتغيير نمط الحياة. وبالمثل، قد تواجه الشركات التي تنتج الأغذية المصنعة، مثل ستراوس وتوفا وأسيم، تحديات بسبب انخفاض استهلاك منتجاتهم. قد يختار الناس الأطعمة الطازجة والعضوية بدلاً من المواد المصنعة، مما يؤثر على أعمال هذه الشركات، كما أن الصناعات التي تعتمد على طرق غير تقليدية لتربية الحيوانات، مثل المزارع وأقفاص الدجاج وبرك الأسماك ومصانع اللحوم، قد تشهد أيضاً انخفاضاً. وبالمثل، يمكن أن تشهد سلاسل الغذاء الكبيرة مثل شوفرسل انخفاضاً في المبيعات، حيث قد يفضل العملاء المنتجات المحلية والعضوية على المنتجات ذات الإنتاج الضخم، لصالح نظام غذائي عالي البروتين. علاوة على ذلك، قد تواجه الشركات البديلة للحوم مثل تيفول وبيوند ميت انخفاضاً في الطلب إذا اختار الناس المصادر الطبيعية للبروتين. قد يتأثر أيضاً المتخصصون في الرعاية الصحية وشركات التأمين وشركات الأجهزة الطبية، لأن السكان الأكثر صحة سيتطلبون من الناحية النظرية التدخل. أخيراً، قد تشهد الشركات التكميلية طلباً أقل على منتجاتها لأن الناس يحصلون على العناصر الغذائية اللازمة مباشرة من نظامهم الغذائي. 7 علاجات طبيعية تعمل بمرح ومتاحة ولا تتطلب وصفة طبية. بخيبة أمل، كما أنها رخيصة الثمن ومتوفرة ولا تتطلب وصفة طبية، وأعترف أن هذه هي الأدوية الوحيدة التي أستخدمها. هذا كل شيء، لا توجد مواد كيميائية أخرى علي أو في داخلي. عندما تجرب شيئاً ما على نفسك وينجح، فلا داعي للبحث وما شابه. سوف يعزز البحث فقط ما رأيته بنفسك. كل شيء مكتوب هنا جربته على نفسي وهو يعمل بشكل جنوني، من الواضح أنه لا يعني أي شيء أبعد من ذلك، لذلك لا تنظر إليه على أنه نصيحة طبية. الطب الطبيعي يختلف عن الطعام، لأنه يستهلك على وجه التحديد لعلاج المشاكل الصحية وليس للأغذية العامة. تدعم الأدلة البحثية هذا التمييز. الثوم عندما أستخدم قانون هوك من قوانين الربح الكبير، رأيت أن الثوم يحل مشاكل المعدة والتهاب الحلق بطريقة مذهلة بالنسبة لي. يوصى بتسخين الثوم حتى يصبح أكثر نعومة وأسهل في الهضم، وبهذه الطريقة لن تشم رائحته أيضاً، وربما يعمل أيضاً مع الجميع. لا أنصحك بتجربته، لكن عندما كنت أعاني من ألم في الزائدة الدودية، أكلت الثوم واختفى الألم بعد يومين، وكان الثوم يستخدم كعلاج طبيعي لأمراض مختلفة، بما في ذلك آلام المعدة ونزلات البرد والإنفلونزا في العصور القديمة. للثوم خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات، يمكن أن تساعد في علاج هذه الحالات. علاج شائع لالتهاب الحلق يشمل خلط العسل مع الثوم المسحوق والفلفل الحار، وتناوله مرة كل بضع ساعات، وهذا يمكن أن يوفر راحة من الأعراض ويزيل الصديد من الحلق خلال يوم واحد. يحتوي ASA2 وأيوين على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة. إنها تظهر خصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات الضارة. هذا جزء من سبب استخدام الثوم كعلاج منزلي للأمراض البسيطة. يحتوي ليكتين الثوم أيضاً على خصائص مناعية يمكن أن تحسن قدرة الجهاز المناعي على محاربة الالتهابات والأمراض. تشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن فصوص الثوم هذه قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان. يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية وتعزز موت الخلايا المبرمج، وهو موت الخلايا المبرمج. ومع ذلك، فقد لوحظت هذه التأثيرات في الغالب في الدراسات المختبرية والحيوانية، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تطبيقها على البشر. الجميل في الأمر أن نرى أن الأليسين يتم إطلاقه عندما يتم سحق الألين، أي عندما يمضغ حيوان أو بكتيريا الجذر، يتم إطلاق السم، وهذا يدل بشكل جميل على أن الليكتينات هي بالفعل سموم مصممة لمنع الآفات من الإضرار بالآفات. نبات. في هذه الحالة بالطبع تم بناؤه على الحيوانات الصغيرة وليس البشر، ولا شيء من هذا يساعدنا في بعض الأحيان، ولكن في القمح، فإن WGA، وهو قاصر قاسي من القمح، يقتلنا ببطء على مر السنين. من ناحية أخرى، فإن الليكتين الموجودة في القمح والنباتات يسممنا، في حين أن ليكتين الثوم يمكن أن يكون مفيداً، ويمكن أن يكون الليكتين من النباتات الأخرى ضاراً في بعض الأحيان. يمكن لبعض الليكتينات النباتية أن تتفاعل سلباً مع جسم الإنسان. على سبيل المثال، تحتوي البقوليات النيئة والحبوب الكاملة على الليكتين الذي يمكن أن يسبب ضيقاً في الجهاز الهضمي إذا لم يتم تحضيره بشكل صحيح. يمكن أن يسبب الليكتين الموجود في الفاصوليا الحمراء، والذي يسمى فيتوهيماجلوتينين فيتوهيماجلوتينين، أعراض التسمم الغذائي إذا لم يتم طهي الفاصوليا بشكل صحيح. تشمل الليكتينات الأخرى التي قد تكون ضارة تلك الموجودة في نباتات الباذنجانيات مثل الطماطم والبطاطس، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالات الالتهاب لدى الأشخاص الحساسين. من المهم أن نتذكر أن طريقة التحضير يمكن أن تؤثر بشكل كبير على محتوى الليكتين لهذه الأطعمة، وغالباً ما يقلل الطهي أو يزيل الآثار الضارة المحتملة. لقد لاحظت العسل على الجروح أن يشفيها أسرع من البخار ويمنع السعال أيضاً. لست بحاجة إلى بحث يوضح أن العسل له خصائص علاجية طبيعية. على سبيل المثال، أثبتت دراسة أجراها الويلي وآخرون أن العسل فعال في علاج الجروح وتقليل أعراض السعال. كمية. وفقاً لدراسة أجراها بينستن إيعال، قد يساهم الاستهلاك المفرط لعصير الليمون في تكوين حصوات الكلى. لقد لاحظت أن الليمون ممتاز لجميع أنواع التسمم الغذائي ومشاكل المعدة وكذلك التهاب الحلق. أنا أشرب الليمون فقط عندما أعاني من مشكلة في المعدة، فعصير الليمون فعال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي. أظهرت نفس الدراسة أن المركبات النشطة بيولوجياً في عصير الليمون يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتخفيف مشاكل المعدة. ومع ذلك، يجب أن تستهلك باعتدال لتجنب الآثار الجانبية المحتملة. الماء البارد مفيد للاستحمام في الماء المثلج، فهو يحفز مثل كوبين من القهوة مع الريد بول. الماء البارد أو المثلج مفيد للعضلات المشدودة والآلام المختلفة في جسم. يأخذ الرياضيون حمامات جليدية بعد التدريب ولسبب وجيه للغاية. إذا كنت أعاني من الدوار، لأنني حساس للالتفاف والنظر إلى الهاتف المحمول أثناء القيادة، فإن دش الماء البارد يفجره بعيداً. كان تطورنا هو الاستحمام بالبرد الماء وليس الماء الساخن كما يفعل الجميع اليوم. أنا شخصياً أشعر بتحسن 1000 مرة بعد الاستحمام البارد أكثر من الاستحمام الساخن. انتبه، بعد الاستحمام، من تقرحات الفم والغرغرة إلى التهاب الحلق ممتاز حقاً. أستخدم الملح كدواء فقط وأحاول عدم تناوله بانتظام. يمكن استخدامه لحفظ الطعام والتخليل. زيت الزيتون ممتاز لعلاج جفاف الشفاه أو في أي مكان على الجسم بما في ذلك فروة الرأس، ويعمل بشكل أفضل بكثير من أي مرهم معطر آخر. كان ابني يعاني من جفاف فروة رأسه مع قشرة فقام بتثبيتها بساعة من زيت الزيتون على رأسه، وينصح بتناول زيت الزيتون كدواء فقط وليس إضافة إلى سلطة. عندما تشرب، دعنا نقول 100 جرام من زيت الزيتون، فهذا يشبه تناول 0.5 كيلوغرام من الزيتون. ليس من المنطقي، بشكل عام، تجنب مثل هذه المركزات، فأجسامنا لم تتعرض للمركزات في مئات الآلاف من السنين من التطور، فقط في 4000 من السنين الماضية. الماء الساخن، أو المغلي يقتل البكتيريا تماماً مثل أي مادة كيميائية أخرى باستثناء أنها ليست خطرة علينا مثل المواد الكيميائية. أغسل وأفرش أسناني بالماء الدافئ وهو يعمل تماماً مثل معجون الأسنان. للبكتيريا المعوية تأثير كبير على الصحة، وهذا موضوع يتم مناقشته كثيراً. تظهر الأبحاث أن بكتيريا الأمعاء لها تأثير كبير على صحتنا الجسدية والعقلية. تظهر العديد من الدراسات أن البكتيريا المعوية تتأثر ببساطة بما نأكله أو لا نأكله. الفكر الحر لتحقيق ربح ضخم البكتيريا المعوية ليست سوى عرض، أي أنها عامل وسيط، وربما أحدها الطعام الذي نأكله. تماماً مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم هو عرض وليس مشكلة، فإن المشكلة تكمن في الطعام الذي لا يتكيف معنا. هذا هو بالضبط كيف تكون البكتيريا المعوية نتاجاً للطعام الذي نأكله غير المناسب للإنسان. تظهر العديد من الدراسات أن زرع البراز يساعد الكثير من الناس، ولكن بعد فترة معينة إذا لم يتغير نمط الحياة، تعود المشاكل القديمة. هذا يدل على أن بكتيريا الأمعاء تتأثر مباشرة بالطعام الذي نتناوله. بعبارة أخرى، يبدو لي، عندما أكون نشطاً في التفكير، أن البكتيريا المعوية ليست هي التي تسبب الأمراض، ولكن الطعام الذي نأكله، مع إعطاء الأولوية لبكتيريا معوية معينة ربما تكون أحد أسباب المشاكل. المضادات الحيوية، تناول المضادات الحيوية يضر بنا على مدى سنوات عديدة ويسبب آثارا تصل متأخرة. الطب لا يربطها بها، وخاصة مشاكل البكتيريا المعوية. ابتعد عن الأدوية والأدوية والأطباء غير المنقذة للحياة. من ناحية أخرى، فإن طب الإصابات والتعافي وما إلى ذلك، وأمراض القلب والأورام والعمليات الجراحية تساعد في تحسين نوعية الحياة، الاستحمام البارد مفيد لنا مقارنة بالدش الساخن الذي من المحتمل جدا أن يضرنا. الثوم كبديل للمضادات الحيوية لمشاكل المعدة، يحتوي الثوم على مجموعة متنوعة من المركبات التي يعتقد أنها تساهم في فوائده الصحية. تأثير بريبيوتك الثوم يحتوي على نوع من الألياف يعرف باسم إينولين، وكذلك فركة أوليغوساكاريدس. لا يتم هضم هذه المركبات في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، ولكن عندما تصل إلى الأمعاء الغليظة يتم تخميرها بواسطة البكتيريا المعوية. تؤدي عملية التخمير هذه إلى إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي توفر الغذاء للخلايا المبطنة للقولون وتساعد في الحفاظ على حاجز معوي صحي. وبهذه الطريقة يمكن للبريبيوتوكس الموجودة في الثوم أن تعزز نمو ونشاط البكتيريا المفيدة في الأمعاء. النشاط المضاد للميكروبات، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت مثل الأليسين، والذي يتكون عند تقطيع الثوم أو سحقه. تم العثور على الأليسين والمركبات الأخرى ذات الصلة لإظهار خصائص مضادة للميكروبات ضد مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطرية والطفيليات. في حين أن هذه المركبات يمكن أن تعمل ضد البكتيريا الضارة في الأمعاء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات المحددة على ميكروبيوت الأمعاء. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه المركبات غير مستقرة نسبياً وقد تتعطل بسبب الأمراض المعوية، وبالتالي فإن درجة نشاطها المضاد للميكروبات داخل الجسم ليست واضحة تماماً. الاستجابة المناعية، تظهر بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في الثوم يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على تكوين ميكروبيوم الأمعاء. ترتبط ميكروبيوم الأمعاء والجهاز المناعي بعلاقة معقدة ثنائية الاتجاه، حيث يؤثر كل منهما على الآخر. تم العثور على مركبات معينة في الثوم لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومعدلة للمناعة، والتي قد تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للخصائص المضادة للميكروبات في الثوم تأثير على أنواع معينة من البكتيريا في الأمعاء. كيف هي شخصية الجميع مختلف، ولماذا؟ يولد كل شخص بمزيج خاص من السمات التي تشكل من هم. كل صفة لها قيمة، والتوازن بين هذه القيم يخلق شخصيتنا. تخيل أن تولد من 1 إلى 10 في أي من هذه: السعادة الداخلية 7، الحماس 9، الفضول 3، السلام الداخلي 5، التوحد 3، التواصل الاجتماعي 4، فقدان السيطرة في المواقف المتطرفة 2. هذه مجرد أرقام لتوضيح كيف تعمل الطبيعة على ما يبدو. ربما ينقسم التوحد إلى عشرات أخرى من هذه الأرقام، بعضها جيد وبعضها أقل جودة. في كل بيئة، تعطي الأرقام الأخرى البقاء على قيد الحياة. اليوم لم يعد بسبب عدم وجود تطور، ولكن في الأزمنة الماضية. قرأته زوجتي وقالت إنه لا يوجد لكمة، ولكن هناك لكمة، ومثل أي شيء في الفكر الحر نريد الاستفادة منه. إن خط اللكم هو تصنيف شخص ما على أنه 1 أو 0 يمثل مشكلة، ولا توجد في الحقيقة سمات سيئة مثل التوحد. التوحد ليس سمة واحدة، ويمكن أيضا اعتبار التوحد كخاصية التعادل، والتي تمثل اختلافا في توازن الخصائص المعرفية والاجتماعية والعاطفية. من المهم ملاحظة أن التوحد هو اضطراب طيفي، مما يعني أن هناك مجموعة واسعة من الشدة والأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالتوحد. ومع ذلك، فإن تشبيه المعادل يشير إلى أن كل شخص لديه درجة معينة من السمات المتعلقة بالتوحد، وإن كان ذلك في نقاط قوة مختلفة. وبالمثل، يمكن رؤية سمات أخرى مثل العدوانية أو المزاج الحار من خلال عدسة قياس التعادل. كل شخص لديه مستوى معين من هذه الصفات، والتي يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة حسب قوتهم وسياقهم. على سبيل المثال، قد تكون المستويات المعتدلة من العدوانية مفيدة في البيئات التنافسية، ولكنها قد تؤدي إلى صراعات شخصية إذا تم التعبير عنها بشكل مفرط. هذه هي الطريقة التي تكيف بها الطبيعة الشخص مع البيئة. عندما يولد شخص ما مع الكثير من الغريزة العدوانية، يمكن أن يكون قاتلاً. إذا ولد شخص ما مع الكثير من الغريزة الجنسية، فقد يكون مغتصباً. طريقة الطبيعة في تكييف الإنسان مع البيئة المتغيرة هي على وجه التحديد من خلال فكرة التعادل. من المستحيل معرفة كيفية توجيهه بالضبط ليناسب البيئة، لذلك يولد الجميع بأرقام مختلفة، والمقارنة بحساسية الجلوتين هي طريقة أخرى لتوضيح هذا المفهوم. يمكن أن يستهلك الكثير من الناس الجلوتين دون آثار سلبية ملحوظة، بينما يعاني الآخرون من مستويات متفاوتة من الحساسية، وتعاني نسبة صغيرة من أعراض شديدة بسبب حالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية. رؤية أن النظارات وراثية أو بيئية، تماماً مثل الأشياء الأخرى التي قمنا بها، نرى أن الجينات تساعد عندما نعمل ضد ما تم إنشاؤه من أجله. نحن لسنا معنيين للنظر في الأشياء عن كثب في كل وقت. لقد اصطادنا وسافرنا وبنينا وحاربنا، وكل هذه الأشياء شاهدها البشر من بعيد. التواجد أمام شاشة 8 ساعات في اليوم شيء جديد للعين، كما أن الاستثمار في شركات النظارات والعدسات أمر ذكي بسبب ذلك. النظارات هي صواريخ مزعجة. بدأت في ارتداء النظارات للرؤية طويلة المدى في سن 42. في سن 43، أجريت جراحة بالليزر لإزالة النظارات. الحقيقة نجاح مذهل. ليس المظهر فقط يتداخل مع مجال الرؤية، ربما لأنني بدأت ارتداء النظارات في سن 42، لكنني اضطررت إلى ممارسة التفكير الحر لحلها وفهمها. كنت أرتدي نظارات القراءة قبل العملية أيضا، لأنه كان من الأسهل بالنسبة لي أن أقرأ بهذه الطريقة. لا أريد نظارات، الأمر يستحق أن تفعل بقدر ما فعلت ما كنت تفعله. انظر كثيرا إلى الطبيعة البعيدة والخضراء وأقل في الشاشات. النظام الغذائي المجاني مهم حقا للرؤية الصحية، وبالتالي هناك العديد من أمراض العيون التي تنتج عن نقص الفيتامينات والمعادن. وعلى العكس من ذلك، يستنتج التوضيح المجاني أن الفيتامينات والمعادن لا تقل أهمية عن الرؤية الطبيعية، الذي ينظر إلى الطبيعة. هل تمنع نظارات القراءة من تدهور الرؤية القريبة؟ إليكم السؤال، وهو أحد أدوات الفكر الحر التي تساعدنا على التفكير بحرية. عندما ترتدي نظارات قصر النظر، فإن العدسات في النظارات تنحني الضوء للتركيز على الشبكية، على الرغم من أن العين لا تركز بشكل صحيح. هذا يعني أن العضلات المتقاربة والهدبية لا تحتاج إلى الانقباض بنفس القدر للتركيز على الأشياء القريبة. هذا يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين والتعب. يمكن أن يساعد ارتداء النظارات في إبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال. وجدت دراسة نشرت في مجلة أوفتالمولوجي أن الأطفال الذين يرتدون النظارات كانوا أقل عرضة لتفاقم قصر النظر لديهم خلال فترة 2 من الأطفال الذين لم يرتدوا النظارات. ويعتقد مؤلف الدراسة أن ارتداء النظارات قد يساعد في إبطاء تقدم قصر النظر عن طريق تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في التركيز على الأشياء القريبة. عندما يركز الأطفال على الأشياء القريبة، يجب أن تعمل أعينهم بجدية أكبر لثني الضوء للتركيز على شبكية العين. هذا يمكن أن يضغط على العين، وقد يساهم في تطور قصر النظر. ثورة في نظام الرعاية الصحية. نظام الرعاية الصحية اليوم يوضح النظام الطبي الحديث التميز في طب الطوارئ والطب المنقذ للحياة، مثل رعاية الإصابات وطب العيون وطب السمع. على سبيل المثال، أدى التقدم في جراحة الحوادث وفرق الاستجابة السريعة إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة للمرضى في المواقف الحرجة بشكل كبير. ومع ذلك، هناك بعض أوجه القصور في نظام الرعاية الصحية الحالي. إحدى هذه المشكلات هي الانفصال بين قطاع الرعاية الصحية الخاص والعام. يمكن أن يؤدي هذا النقص في التواصل والتعاون إلى رعاية مفككة، كما يمكن ملاحظته عندما ينتقل المريض من طبيب خاص إلى مستشفى عام للعلاج ولا يتم مشاركة سجلاته الطبية في الوقت المناسب. وفي بعض الحالات، قد لا يستخدم النظام الطبي بيانات كافية تتعلق بالمرضى والتعافي والجوانب الحيوية الأخرى. على سبيل المثال، قد لا يتمكن مقدم الرعاية الصحية من الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية لمراجعة التاريخ الطبي للمريض، مما قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة وعلاج أقل فعالية. كما يميل النظام الطبي الحالي إلى إعطاء الأولوية للعلاج الدوائي للحالات المختلفة. على سبيل المثال، المرضى الذين يعانون من الآلام المزمنة يمكن وصفهم للمواد الأفيونية بدلاً من استكشاف العلاجات البديلة، مثل العلاج الطبيعي أو تغيير نمط الحياة، والتي يمكن أن توفر راحة طويلة الأجل وتحسين نوعية الحياة. علاوة على ذلك، يؤكد نظام الرعاية الصحية على طول العمر أكثر من نوعية الحياة. على سبيل المثال، يمكن إعطاء العلاجات القوية مثل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في مراحله النهائية، مما يطيل حياتهم ولكن ليس بالضرورة تحسين رفاهيتهم أو راحتهم خلال الوقت المتبقي. أخيراً، يعتبر النظام الطبي لا مركزياً ولا مركزياً، حيث يعمل مزودون ومؤسسات مختلفون بشكل مستقل. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على المرضى التنقل في مشهد الرعاية الصحية وتلقي رعاية منسقة. على سبيل المثال، قد يحتاج المريض إلى زيارة العديد من المتخصصين لمشكلة واحدة، مما يؤدي إلى تجربة مفككة وتستغرق وقتاً طويلاً. علاج المشكلة وليس الأعراض من المبادئ التوجيهية المهمة، أن معظم المشكلات الطبية تنشأ من السلوك السيء وليس الجينات أو مشكلة جسدية. أي أن معظم الجسم يعرف كيفية الإصلاح دون تدخل طبي، ولكن فقط عن طريق تغيير النظام الغذائي والنشاط والبيئة. بالطبع هناك مشاكل تتطلب تدخلاً طبياً لأن الضرر لا رجوع فيه بالفعل، وهو إجراء يمكنني تحسينه قبل أن تبدأ، فأنت بحاجة إلى إجراء يمكنني تحسينه وأعلم أنني قد تحسنت، وإلا يمكنني خداعكم أيها المواطنون. الحصول على مؤشر بداية جيد ومن السهل حقاً حسابه من عينة هو فحص مؤشر كتلة الجسم للمقيمين من قبل السكان أنفسهم وتقريرهم إلى تطبيق وزارة الصحة بالطبع مقابل نوع من الحوافز. ثم هناك مؤشر حسب الطول والوزن والعمر يمثل السكان. تخلص من الزيت والدقيق والسكر قدر الإمكان. بعد أن يكون هناك مؤشر لصحة السكان، والذي يعد في البداية أساسياً للغاية، سأركز على ما سيحسن صحة السكان أكثر، وهو نظامهم الغذائي. أول شيء هو تقليل استهلاك المنتجات النفطية ودقيق القمح والسكر باختصار، مخفوق. إنها ليست مهمة سهلة عندما يكون الجنس هو الغذاء الرئيسي لجزء كبير من السكان. سأبدأ بخصم ضريبي لمن هم في مؤشر BMI عادي وأشرح كيفية الوصول إليه. وفي نفس الوقت، أضيف علامات تحذير حمراء للمنتجات غير المعدلة. زيادة ضريبية على المنتجات غير المكيفة وحافزاً لخبز خبز العجين المخمر ومنتجات حليب الماعز. في المرحلة الأولى عندما لا يثق بي أحد، سيكون لها تأثير جيد على مؤشر كتلة الجسم للسكان. تكلفة الدواء لكل شخص في إسرائيل. شخص في إسرائيل على أجهزة الصحة العامة والخاصة والصحية من جميع الأنواع. هدفي في الواقع هو تقليل تكلفة الصحة لكل شخص وفي نفس الوقت زيادة صحته. الأطباء يفهمون التغذية لعلاج المشاكل وليس الأعراض. يجب أن يفهم جميع الأطباء التغذية والحركة السليمة، وفقط بعد تقديم العلاج والأدوية الغازية، هذا هو بالضبط الطب الوقائي. إنه يركز بشكل أساسي على الوقاية من الأمراض بدلاً من علاج المرض. يمكن الوقاية من المرض من خلال التغذية السليمة، وهي الأكثر أهمية للصحة، وكذلك الحركة السليمة التي تضررت بسبب التحديث. في رأيي، لا توجد أدوية ولن تكون هناك أدوية يمكن أن تحل محل ما سبق. ميزة ضريبية للأعمال التجارية، إذا لم يكن هناك زيت وسكر ودقيق في المطعم، فإن الشركات التجارية لديها حوافز ومصلحة في مساعدة الناس على أن يكونوا صحيين. على سبيل المثال، تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 1% في المطاعم التي لا يوجد بها سكر وزيت، وهو معيار غذائي لتطبيق اللوائح والتنفيذ على معايير الغذاء وأشياء أخرى على صحتنا. تصعيداً، تحدثوا إلى استشاري طبي قبل الطبيب، فالأطباء مشغولون جداً وعادة ما يمكنك تصفية الاتصال بهم، تماماً كما تفعل في خدمة العملاء، يستغرق الأمر وقتاً للوصول إلى المدير. أولاً، استشارة عامة مع خبير صحي، ليس بالضرورة أن يكون طبيباً، فهو يفهم كيف تتم العملية وأحياناً يمكن حلها بدون طبيب. يمكنك تحديد بالضبط ما يحتاجه الطبيب وما يتطلب الفحص أو الراحة فقط مراقبة أداء الأطباء مراقبة ربع سنوية لأداء الأطباء حسب المؤشرات الصحية للأشخاص الذين عالجوهم. سيتم إبلاغ وزارة الصحة بكل علاج من أجل الحصول على مقاييس أداء علاج المريض. سيبلغ المضطهدون بالطبع عن تحسن أو تدهور في شعورهم. قم بتنشيط السوق الخاص للاختبارات لاستخدام أكبر قدر ممكن من السوق الخاص مثل الاختبارات والصور والتصوير بالرنين المغناطيسي وما إلى ذلك. رقمنة النظام الصحي بأكمله. نظام واحد ستستخدمه جميع المستشفيات في الدولة الاختبارات والتوصيات لجميع السكان مرة واحدة في السنة. عندما يتم اختبار جميع السكان مرة واحدة في السنة، سنتمكن من معرفة أين نحتاج إلى التحسين وما الذي ينجح. التحقق من نقص المعادن والفيتامينات على مستوى نظامي ودائم. تنظيم قائمة البقالة للتأمينات الصحية الخاصة. تنظيم التأمين الصحي وتنفيذ اللوائح. قم بإنشاء نوع من قائمة البقالة. هذه الخطوات ستجعل من الصعب على الشركات ضرب المؤمن عليه. فلماذا لا يتحسن معظم الأطباء بدون ملاحظات؟ لا يوجد تحسن. هذه قاعدة معروفة في التدريب. بالطبع، المشكلة الرئيسية هي أن الأطباء لا يفهمون التغذية، والتغذية تؤثر على صحتنا أكثر من غيرها. نعم، إنها سخيفة، لكن دعنا نتجاهلها في الوقت الحالي. في الجهاز الصحي لا توجد مراقبة للمرضى ونتائجهم، لأن هذا يشدد على النظام الطبي، ليس فقط في إسرائيل ولكن في جميع أنحاء العالم، ويمنع الأطباء من تلقي الملاحظات. معظم الأطباء بعد مرحلة معينة ليس لديهم معلم لإرشادهم حول كيفية المضي قدما. لذلك، يصل معظم الأطباء إلى أقصى طاقتهم بعد بضع سنوات ويتعثرون هناك، ثم يحدث تدهور ناتج عن الاستنزاف. هذه هي الطريقة التي تظهر بها الدراسات حول هذا الموضوع. يشتهر ديف ديفيس بدراساته حول تأثير التعليم الطبي المستمر CME. في دراسة بعنوان تأثير التعليم الطبي المستمر الرسمي، هل المؤتمرات وورش العمل والجولات وأنشطة التعليم المستمر التقليدية الأخرى تغير سلوك الطبيب أو نتائج الرعاية الطبية؟ جامع 1999، أجرى ديفيس وزملاؤه مراجعة منهجية لفاعلية أنشطة التعليم الطبي المستمر، وقد تبين أن ورش العمل التفاعلية فعالة مقارنة بالمحاضرات التقليدية والمؤتمرات التي لم تسهم بأي شيء في تحسين خدمة الطبيب. بالإضافة إلى ذلك، كانت برامج التعليم الطبي المستمر التي ركزت على النتائج وتضمنت أنشطة موجهة نحو الممارسة أكثر احتمالاً أن تؤدي إلى تحسينات في رعاية المرضى، والنتائج ليست مفاجئة، لأنه في المحاضرة لا توجد تغذية راجعة وفي التفاعل هناك. من المستحيل تعلم لعب الجولف من خلال مشاهدة الجولف على اليوتيوب. وخلص البحث إلى عدم وجود تأثير على المرضى في المحاضرات والندوات المختلفة للأطباء. يجب التركيز بشكل أكبر على تصميم برامج تفاعلية وموجهة نحو الممارسة لزيادة تأثيرها على أداء الطبيب ونتائج المرضى. أنا متأكد من أن النسبة المئوية للأطباء الذين يتحسنون باستمرار ويبحثون عن طرق جديدة مثل لاعب البوكر الذين يربحون ما بين 5% إلى 10%، تماماً مثل المتداولين المربحين اليوميين، ثق بوزارة الصحة أو الأطباء دون أن تدرك بنفسك أن ما يقولونه صحيح من مصادر أخرى وفكر حر. لم تقل وزارة الصحة والأطباء شيئاً جديداً منذ سنوات، وهذا يثبت أن وزارة الصحة لا تعمل أو تخشى العمل أو في أسوأ الحالات لا تعرف كيف تعمل. اختبار أنبوب أفضل اختبار لمعرفة ما إذا كان أن تأكل بشكل صحيح هي حالة أنبوبك. على الرغم من أنه ليس من اللطيف التحدث عنه ولن تجده في أي مكان، إلا أنه الاختبار الأكثر دقة في العالم، ولهذا السبب أبذل جهداً وأكتب عنه على الرغم من أنه ليس من أكثر الأشياء الممتعة التي أكتب عنها. يجب أن تتبرز مرة في اليوم أو يومين. يجب أن تكون قاسية وطويلة وموحدة وليست طرية نسبياً. لا يوجد غاز خلال النهار تقريباً. الطريقة الصحيحة هي الركوع كما فعل القدماء. يجب أن ينتهي الحدث في غضون 30 ثانية. أي شكل آخر باستثناء الضغط الساحق هو أمر غير طبيعي بالنسبة لنا ويمكن أن يسبب العديد من المشاكل. فيديو توضيحي حول وضعية الركوع. مثل القدماء الذين جثوا في مراحيضهم، ربما تكون هذه هي الطريقة الطبيعية والصحيحة. هذا يمنع العديد من المشاكل حسب البحث في هذا الموضوع. إذا لم يكن هذا هو الحال معك، فأنت لا تأكل بشكل صحيح وربما لا تكون مشكلة وراثية أو بكتيرية. اقرأ عن نظام غذائي مجاني وطبقه، ثم قم باختبار البراز. من اللحظة التي يأتي فيها الطعام حتى يخرج، يستغرق الأمر ما بين 24 و 48 ساعة وأحيانا أكثر. تضيف المكملات الغذائية إلي، فالكائنات الحية تسعى جاهدة لتحقيق التوازن، مما يعني الحفاظ على معايير معينة ضمن نطاق ضيق. على سبيل المثال، يجب أن تحافظ الحيوانات ذوات الدم الحار على درجات حرارتها الداخلية ضمن نطاق ضيق لتعمل بشكل صحيح. يمكن أن تؤدي محاولة علاج الاكتئاب عن طريق التدخل في قدرة المشابك العصبية على التخلص من السيروتونين، معتقدين أنها ناجمة عن انخفاض مستويات السيروتونين، إلى تكيفات عصبية تخلق اعتماداً طويل الأمد على أدوية مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية. قد تؤدي هذه التعديلات إلى تفاقم الاكتئاب لفترة طويلة بعد إيقاف الدواء. يمكن أن تكون التفاعلات الغذائية معقدة للغاية أيضاً. قد تؤدي إضافة عنصر غذائي آخر تعتقد أنك بحاجة إليه، سواء من خلال الحبوب أو تناول الطعام المستهدف، في بعض الأحيان إلى مشاكل إضافية. على سبيل المثال، قد تبدو محاولة تصحيح الإجهاد التأكسدي عن طريق تناول مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي وبيتا كاروتين فكرة جيدة، لكن التجارب السريرية أظهرت أن إعطاء هذه المواد للمدخنين قد أدى إلى نتائج سيئة. هذه المواد المضادة للأكسدة لم تقلل من الإصابة بسرطان الرئة أو من الوفيات، بل وربما أدت إلى زيادتها بشكل طفيف. قد يكون هذا لأن الأكسدة عملية ضرورية يستخدمها الجسم لتوجيه العديد من الأشياء، بما في ذلك إصلاح الأنسجة. في دراسات أخرى، تبين أن تناول جرعات عالية من فيتامين سي للتدخل في هذه العملية يمنع تعافي العضلات ونموها بعد التمرين. حتى مصادر الغذاء من العناصر الغذائية يمكن أن تكون مشكلة. قبل بضع سنوات التقيت برجل يعاني من الخدر وصعوبة المشي والنسيان والرعشة، وكلها أعراض عصبية شديدة. كان أطباء أعصابه مرتبكين، وسرعان ما ساءت أعراضه. اعتبروا العلاجات الغازية عندما اكتشف المشكلة. كان يستهلك المكسرات البرازيلية يومياً كمصدر للسيلينيوم، والذي يعتقد أنه يفتقر إلى نظامه الغذائي. في محادثة غير رسمية، اتضح أن سمية السيلينيوم هي السبب المحتمل. عندما توقف عن تناولها، اختفت أعراضه وتعافى تماماً. قد تكون محاولة تجميع مجموعة معقدة من المكونات المتفاعلة يدوياً كارثية في بعض الأحيان. لحسن الحظ، من غير المحتمل أن نحتاج إلى استهداف احتياجاتنا الغذائية بدقة الليزر. إذا كان علينا استخدام قشرة الفص الجبهي لدينا لجعل أجسامنا تعمل، فربما لم نكن لنصل إلى هذا الحد. في بعض الأحيان يكون الدواء مطلوباً، وكذلك المكملات الغذائية. ومع ذلك، في حالة عدم وجود إصابة أو عدوى أو استنفاد غذائي غير عادي، فمن المحتمل أن يتعامل جسمك مع بعض التقلبات في البيئة. من ناحية أخرى، إذا كانت لديك مشكلة صحية لا تحل نفسها، فقد تكون مصاباً بإصابة مزمنة أو عدوى أو أي حالة أخرى تستنفد المغذيات. في هذا السيناريو، سيكون تحديد المشكلة الأساسية أكثر فاعلية من افتراض أنك مكسور. تحسين وظيفة الرقبة، تمرين الرقبة في جميع الاتجاهات كل يوم، خاصة لأنها الاتجاه المعاكس للنظر إلى الكمبيوتر. الركبتان، الجلوس الياباني وإمالة الجسم إلى كلا الجانبين. إن تنمية الصوت هي مسألة تدريب وليست مسألة جينات. يوصى بقراءة هذا الكتاب. الأمر كله يتعلق بالتدريب على التحدث بشكل صحيح وواضح وبالطبع الغناء بشكل صحيح. الأهمية بالطبع في الخطاب. مقابلة حول الاستخدام الصحيح للصوت. أجري نظرة مرتبة ونظيفة من حولك، في المنزل أو في أي مكان تكون فيه. النظافة والنظام يؤثران عليك وعلى تفكيرك، فعادة ما تحدث مشاكل المفاصل بسبب اتباع نظام غذائي غير لائق، وكذلك المشي والوقوف أو الجري الخاطئ، النعال وما شابه ذلك لا تحل المشكلة، بل تنقلها فقط إلى مفصل آخر. تمرن كل مفاصل الجسم كل يوم. بأي طريقة، هناك أنواع عديدة من الكوليسترول. لا تعني مصطلحات ارتفاع الكوليسترول أو منخفض الكثير ولا تتنبأ بحدوث نوبة قلبية.